الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل أتى به المصنف رحمه الله تعالى لذكر العيوب في النكاح، والمراد بالعيوب في النكاح أي العيوب التي يستحق المرأة أحد الزوجين بها أن يفسخ النكاح، أي العيوب التي يستحق بها أحد الزوجين أن يفسخ عقد النكاح. وهذه العيوب أوردها المصنف رحمه الله تعالى بعد باب الشروط في النكاح لسببين أو لغرضين، حيث سبب الترتيب. الغرض الأول أن هذه الشروط أو عفوا أن هذه العيوب هي من باب الشروط المذكورة عرفا، فإن المرأة إذا تزوج امرأة فإن المقصد من النكاح هو الاستمتاع، ووجود واحد من هذه العيوب يمنع مقصد النكاح وهو الاستمتاع، فحينئذ يكون بمثابة انتفاء الشرط الموجود عرفا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المصنف رحمه الله تعالى لما بين أن فوات الشرط يترتب عليه الخيار في الفسخ وكذلك في إذا أعتقت الأمة المزوجة لعبد فإن لها حق الخيار، ناسب بعد ذلك أن يذكر أيضا الفرق التي تكون بسبب ذلك، أي بسبب الاختيار لأحد الزوجين، وأولها العيوب وما سيأتي بعدها مثل ما يتعلق بأنكحة الكفار ونحوه. يقول الشيخ: فصل. في هذا الفصل قلنا إنه يورد عيوب النكاح، والعيوب التي يجدها الرجل في زوجته أو المرأة التي تجدها في زوجها كثيرة جدا غير متناهية، ولكن هذه العيوب بعضها تكون عيوب نكاح يحق للزوج الآخر أن يفسخ النكاح بوجودها، وما عداها من العيوب لا يحق له ذلك، إذ لو أطلقنا أن كل عيب يفسخ به عقد النكاح لأصبح لكل واحد من الزوجين حق الفسخ، ولا أقول الطلاق، حق الفسخ بأي عيب يجده في زوجه. إذن لابد أن نحدد العيوب وألا نتجاوزها إلى غيرها، وهذه العيوب التي سنحددها بعد قليل ونذكرها إنما ننظر فيها إلى أمرين: إما النص والإجماع، أو ننظر ثانيا إلى ما شابهها في المعنى، وما عدا ذلك فإننا لا نلحقه به. فما نقول إن كل شيء يمنع كمال الاستمتاع بين الزوجين يكون عيبا، لا نقول ذلك، وإنما نقول العيوب المنصوص عليها التي سنذكرها بعد قليل لأنه ورد بها النص أو كانت في معنى ما ورد به النص، كما سيأتي بعد قليل في الرتق والقرن أو القرن والعفل ونحو ذلك. يقول المصنف: من وجدت زوجها مجبوبا. بدأ يتكلم أولا في العيوب الموجودة في الرجل وتسمى عيوب الرجل، وهي عيبان فقط، العيوب التي يختص بها الرجل عيبان، ثم بعدها ذكر العيوب التي تختص بها المرأة، ثم ذكر بعد ذلك العيوب التي يشترك فيها الرجل والمرأة معا. ذكر المصنف هنا من عيوب الرجل عيبين، ثم أورد ثالثا في الفصل الذي يليه، والسبب في ذلك أنه أورد الثالث ولم يرده مع عيوب الرجل في الفصل هذا أن المصنف اختصر كتابه من المقنع، والمقنع ذكر أن العيبين الأولين وهما الجب والعنة لا خلاف في المذهب أنها من عيوب النكاح، ثم ذكر الخصاء وهو العيب الثالث، وذكر أن فيه روايتين، والمقدم أنه من عيوب النكاح. وعلى ذلك فإن العيوب التي تكون خاصة بالرجل ثلاثة: الجب والعنة والخصاء، هذه ثلاثة عيوب في الرجل بناء على ما ذكره المصنف. نبدأ بأول عيب، فقال المصنف: من وجدت زوجها مجبوبا. المراد بالمجبوب هو الذي قطعت آلته، أي قطع الذكر، إما كلا أو قطع بعضه بحيث لا يبقى من الباقي شيء يمكن أن يطأ به، ولذلك قال: من وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ، أي ما لا يطأ به، ما لا يطأ أي به، فلها الفسخ، أي فلها أن تفسخ عقد النكاح. وسنتكلم إن شاء الله كيف تفسخ وصورته في محله إن شاء الله بعد قليل. إذن هذا هو العيب الأول، وهو الجب، وهو القطع، إما كلا أو بعضا. والقطع لبعض آلة الرجل لا بد أن يكون لا يبقى منه أو لا يبقى منه ما يطأ به. العيب الثاني وهو العنة، والمراد بالعنة أي عدم القدرة على الوطء، أخذت من الاعتراض فكأن غير قادر على أن يطأ. قد يكون له الآلة موجودة لكنه لا يستطيع أن يطأ بها، ولذلك قال وإن ثبتت عنته، هذا هو العيب الثاني وهو العنة. وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة. هذه الجملة نأخذ منها أولا أن العنة سبب لفسخ النكاح، فيجوز للمرأة إذا كان زوجها عنينا وهو الذي لا يستطيع أن يطأ مع وجود الآلة، فإنه في هذه الحال نقول إنه لها حق الفسخ، تفسخ عقد النكاح. لكن هنا مسألة مهمة، كيف يمكن أن نكتشف أن هذا الرجل عنين أو ليس بعنين؟ نقول إن الرجل يكتشف عنته بأربعة أمور، الأمور الثلاثة الأولى ذكرها المصنف هنا والرابع لم يذكره، سأتكلم عنه بعد قليل. الأمر الأول تثبت عنة الرجل بإقراره، فإذا أقر الرجل في مجلس القضاء أنه عنين لا يستطيع أن يطأ، حينئذ ثبتت العنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا وجدت بينة على إقراره، يعني أقر في خارج مجلس القضاء وشهد اثنان أنه أقر بذلك، وهاتان الجملتان أخذناهما من قول المصنف إذا ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أو بينة على إقراره. الأمر الثالث أيضا إذا ادعت عليه العنة فسكت زين ولم يتكلم لم يجب، هذا يسمى نكول عن الرد، فيكون كما لو ثبت عليه الحكم، أو وجه إليه القاضي اليمين قال احلف أنك لست عنينا فنكل عن اليمين، فمن نكل عن اليمين يكون حكم مقر، فحينئذ نقول تثبت عنتها أمام القاضي فيؤجل بعد ذلك بعد هذه الأحوال الثلاثة سنة كاملة. إذن العنين يثبت بإقراره في مجلس القضاء أو بالبينة على إقراره في غير مجلس القضاء أو بنكوله عن اليمين في مجلس القضاء إذا وجهت له اليمين، أو نكول عن الإجابة ادعت عليه ورفض أن يجيب أجب أنت كذلك أم لا فسكت رفض أن يجيب. في هذه الأمور الثلاثة يثبت يكون عنينا، ولذلك قال إذا ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة. ما الذي يثبت من حكم وهو تأجيله سنة سنذكره بعد قليل. طيب عندنا أمر رابع مهم، هل يثبت العنة أو تنتفي بالفحص الطبي أم لا؟ نقول على قاعدة فقهائنا أن الفحص الطبي إما أن يكون نافيا للعنة أو مثبتا لها. إما نافي للعنة مثال ماذا؟ يقول إن هذا الرجل ليس عنين بل هو قادر على الوطء، فنقول إذا نفى الفحص الطبي أنه عني فلا يقبل ذلك في النفي، لا يقبل الفحص الطبي في النفي، فنقول يؤجل سنة أيضا، لأن المقصود بالعنة العنة مع هذه المرأة. ولذلك يقول الفقهاء عندهم قاعدة أن وطأ الرجل لغير هذه المرأة أو قبلها أو قبل أن يتزوجها لا ينفي العنة عنه. إذن فنفي الطب لكونه عنينا غير مقبول، فنفي العنة. النوع الثاني إذا أثبت الطب عنته، يعني رفع المستشفى فقرر الطبيب المختص أنه عنين لا يستطيع الوطء، فهل يقبل هذا التقرير في إثبات عنته أم لا؟ ثم بعد ذلك طبعا مباشرة يؤجل سنة أم لا؟ هذه تكلم عنها صاحب المبدع، قال وإذا عبارة المبدع وإن كان للمدعي بينة من أهل الخبرة عمل بها، فدل على أن النفي غير مقبول، نفي العلة نص عليه الموفق وغيره، وأما الإثبات فإنه معمول به، إثبات العلة يعمل به طبا، نص عليه فقهاؤنا. طيب، يقول المصنف: إذا ثبتت علته بأحد هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها قبل قليل، أعيدها مرة أخرى: إما بإقراره أو بالبينة على إقراره، أي أقر خارج المجلس ثم شهد عليه اثنان أمام القاضي، أو بنكوله عن اليمين أو عن الإجابة عن الدعوة، أو بشهادة أهل الخبرة وهي التقارير الطبية بإثبات العنة لا بنفيها، لأن النفي غير معتبر على المذهب. إذا ثبت عنه إقراره بالأمور الثلاثة والأربعة السابقة أجل سنة، والدليل على أنه يؤجل سنة من حين الثبوت أمام مجلس القضاء ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وقبله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يؤجل العلمين سنة وإلا فرق بينهما، فدل ذلك على أنه يؤجل سنة. والمراد بالسنة على المعتمد عند المتأخرين هي السنة القمرية، وفي رواية أنها الشمسية، لكن المعتمد عند المتأخرين أنها السنة القمرية، قالوا لأن فرق 11 يوما غير مؤثر في مرور الفصول الأربعة، ولأن الأصل في التقدير في الأحوال الشرعية إنما هو الحول القمري، فنستمر عليه حتى في هذه المسألة. إذن فقوله أجل سنة يشمل أيضا يعني يكون سنة قمرية. قال المصنف: منذ تحاكمه، يعني منذ أن تحاكمه إلى القاضي. وبناء على ذلك نستفيد أمرين: الأمر الأول أن الذي يضرب المدة إنما هو الحاكم دون من عداه، غير الحاكم لا يضرب المدة. لو جاء أحد من قراباتها فضرب مدة نقول لا تحسب هذه المدة، فلا بد أن تحسب المدة التي هي مدة سنة من ضرب الحاكم أو القاضي لها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قول المصنف منذ تحاكمه يدلنا على أن التفريق بسبب العنة إنما هو مرده إلى القاضي، لأن الأجل متعلق بضربه للمدة، إذن فالانقضاء متعلق به كذلك. طبعا عندنا هنا مسألة في قوله أجل سنة، ذكر الفقهاء بس فائدة في قضية الاستثناءات: أحيانا قد تكون المدة أكثر من سنة، وذلك إذا نشزت المرأة في أثناء السنة. لو أن رجلا أجل سنة لكونه عنينا، وقبل انقضاء السنة نشزت المرأة، يعني خرجت من البيت 6 أشهر، نقول 6 أشهر هذه ما تحسب من مدة الأجل المضروف العنة، فلا بد أن تكون موجودة عنده، بخلاف ما لو خرج هو من البيت أو سافر فإنها تحسب من المدة، لأنه هو الذي أضاع المدة. طيب، قال: فإن وطئ فيها، أي خلال هذه السنة، فإنه تكون زوجة وليس لها حق الفسخ، وإلا فلها الفسخ، أي وإلا فإن للزوجة أن تفسخ، تكون مخيرة بين أمرين، يصبح لها حق الخيار بين أمرين: إما أن تبقى مع زوجها، وإما أن تفسخ. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن اعترفت أنه وطئها، يعني تقول المرأة لو أنه وطئني ولو قبل 15 سنوات فليس بعنين، وهذه مسألة مهمة وسأرجع لها بعد قليل في الفرق بين العنة وسائر العيوب. الرجل إذا وطئ زوجته ولو مرة بعد عقد النكاح الصحيح، ثم بعد ذلك عجز عن اتيانها، عجز، فإنها لا يحق لها أن تفسخ بسبب العنة، كما لو تزوج رجل امرأة ثم كبر في سنه ما استطاع أن يأتيها، نقول في هذه الحال ما لها، ليس لها حق الفسخ بعيب العنة، لأن العنة يرتفع وصفها بالوطء مرة واحدة. ولذلك قال: وإن اعترفت أنه وطئها قريبا أو بعيدا، طبعا بشرط أن يكون وطئا مباحا لا وطئا محرما، طبعا وطئا مباحا أي في القبل، المحرم في الدبر، لكن لو وطئها يقول وطئا في محل مباح في وقت محرم كالحيض أيضا تنتفي به العنة. قال: وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين. ثم قال المصنف: ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. هذه مسألة في متى يسقط خيارها بالعنة، طبعا يسقط خيار المرأة بالعنة وبالجب وبغيرها من العيوب، وكذلك الرجل يسقط بأحد أمرين. الأمر الأول يسقط بالرضا إذا علم به ورضي، والحالة الثانية إذا تزوجت المرأة الرجل أو الرجل المرأة وهو عالم بالعيب، فكان العلم بالعيب عند الابتداء ليس طارئا بعد العقد، ففي هاتين الحالتين يسقط الخيار، يسقط الخيار فيهما. قبل أن أنتقل للعيوب الأخرى، المصنف أطال في قضية العنة، لأن العنة تخالف غيرها من العيوب في أحكام. الحكم الأول وهو الذي أشار له المصنف قبل قليل، وهو أن العنة إذا حدثت بعد العقد فإنه لا يفسخ بها العقد، بخلاف سائر العيوب الباقية كلها. كل العيوب الأخرى فإنها إذا حدثت بعد العقد يثبت بها الفسخ. لماذا العنة؟ قلنا قبل قليل، الأمر الأول لأن العنة وصف يرتفع بالوضع ولو مرة. الأمر الثاني أن العنة لو قلنا بهذا الباب أنها لو وجدت العنة فسخ، يعني حق المرأة أن تفسخ عقد النكاح، لكانت كل امرأة لها الحق أن تفسخ نكاحها من رجلها من زوجها إذا كبر في سنه وما استطاع أن يأتيها ونحو ذلك. إذن هذا الفرق الأول بين قضية الجب والعنة. الأمر الثاني، الفرق الثاني عفوا، بين الجب والعنة وسائر، والجب يتعلق به سائر أيضا أو يلحق به سائر أيضا العيوب. الفرق الثاني أن سائر، أننا قلنا قبل قليل أن الجب والعنة يسقط الرضا فيه بأحد أمرين، إما يسقط الخيار فيه بأحد أمرين، إما بالرضا وإما بالعلم عند التعاقد. هذا الرضا كيف يكون الرضا؟ سبق معنا في الشروط أن التمكين مع العلم بالعيب يكون رضا، أن التمكين مع العلم بالعيب يكون رضا. إذن فالرضا في جميع العيوب يكون إما بالرضا بالقول أو بالفعل وهو التمكين مع العلم، إلا العنة، فإن الرضا بالعنة لا بد أن يكون بالقول، العنة لا بد أن يكون الرضا فيه بالقول. والسبب في ذلك أن العنين يضرب له أمد سنة، فلو قلنا إنها إذا مكنت مع نفسها مع علمه بالعنة يكون رضا، إذا لن تفسخ امرأة نكاحها بسبب العنة، لأنها يجب أن تمكن نفسها خلال هذه السنة، فإن لم يستطع فسخ العقد بعد ذلك. أظنها واضحة فكرة التفريق بينهما. أعيد شيخ محمد، أعيدها مرة أخرى. العيوب نوعان من حيث الفسخ، أو جميع العيوب، جميع العيوب إذا وجد هذا العيب في أحد الزوجين فللزوج الآخر الخيار بين أن يفسخ النكاح وبين أن يمضي. طيب، الخيار هذا يسقط بأحد أمرين قلناها قبل قليل، إما أن يسقط بالعلم عند التعاقد، وهذا انتهينا سهل جدا لأن العلم عند التعاقد يسقط الخيار فيه بعد ذلك. النوع الثاني يسقط الخيار بسبب العيب إذا رضي به، ويكون الرضا بأحد أمرين، إما بالقول يقول أعلم أن زوجتي كذا، أو هو أو هي تقول أعلم أن زوجي كذا ورضيت، هذا الرضا بالقول ما في إشكال. هناك رضا بالفعل، ما هو الرضا بالفعل؟ العلم بالحال، العلم بالحال مع التمكين، العلم بالحال مع التمكين، هذه هي الأمر الثاني الذي يحصل به الرضا. نقول كل العيوب إذا علم أحد الزوجين بالحال بأنه معيب أي زوجه ومكنه من الوطء، وإن لم يحدث وطء طبعا، فإنه في هذه الحالة يكون دليلا على الرضا فيسقط حقه في الاختيار، إلا العنة. العنة لابد أن يكون الرضا بالقول، لأن المرأة مأمورة بالتمكين خلال مدة الأمد سنة كاملة. ولذلك نقولون الفرق بين العنة وغيرها من العيوب من الجهتين، في حدوثه أنه لا يفسخ به العقد، والأمر الثاني أن الرضا به لا بد أن يكون بالقول ولا يكون بالتمكين هو الفعل. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل، بدأ يتكلم الشيخ في هذا الفصل عن النوع الثاني من العيوب، وهي العيوب المتعلقة بالمرأة والعيوب المشتركة بين الرجل والمرأة، فبدأ بالعيوب المتعلقة بالمرأة فقال والرتق والقرن
والعفن.
هذه العيوب الثلاثة هي متعلقة جميعا بانسداد المحل، فلا يستطيع الرجل أن يطأ. ولذلك يقول العلماء إن العيوب في المرأة تعود إلى نوعين أو ثلاثة أنواع من العيوب. العيب الأول الانسداد، والنوع الثاني الانفتاح. فالانسداد هو الرتق والقرن والعفن، وبعضهم يسكن الراء وبعضهم يحركها فيقول قرن وبعضهم يقول قرن. طيب نبدأ بهذه الثلاث مع دليلها. المراد بالرتق هو أن ينسد المحل، محل الوضع من المرأة، بعظم ونحوه. يكون هناك عظم ونحوه، وذلك يقولون هذا يمكن إزالته بكسر العظم، هذا يسمى الرتق. القرن هو انسداده بلحم فيه، وأما العفن فإنه ورم خارجي يكون بين المسلكين فيسده. طبعا بعض أهل العلم يقول العفن شيء آخر متعلق بالرائحة، لكن هو غالبا هذا هو المعتمد المذهب، أن هذه الأمور الثلاثة كلها متعلقة بالانسداد. الدليل على هذا ما جاء عند الدارقطني من حديث علي رضي الله عنه أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبها قرن فزوجها بالخيار، إن شاء أن يمسك وإن شاء بالفسخ وترد له المهر، على حسب التفصيل سأذكره بعد قليل إن شاء الله. إذن هذا النوع الأول من أنواع العيوب التي متعلقة بالنساء، وهي المتعلقة بالانسداد، وهي الرتق والقرن والعفن. النوع الثاني من العيوب المتعلقة بالمرأة أيضا هو الفتق، وهو يعني يقول انخراط ما بين السبيلين، مخرج السبيلين معا فيكون يعني من هذا الباب. وهذان الأمران الأوصاف الأربعة كلها من العيوب، لأن المعنى فيها مشترك. بدأ الشيخ بعد ذلك بذكر العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة معا، فقال وهي الأكثر، طبعا أكثر العيوب عيوب مشتركة. العيب الأول من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة قال استطلاق بول ونجو، أي من الرجل أو من المرأة لا فرق. واستطلاق البول معروف هو سلس البول الذي يستمر دائما، فيكون الرجل ملابسه وسخة أو المرأة كذلك، أو نجو وهو الغائط. ولا شك أن هذا الأمر يعني يسبب تقززا في النفوس وأذية واضحة، ولذلك جعلوه من العيوب التي يعني يمنع مقصد النكاح منها. قال وقروح سيارة في فرج، هذه من أيضا العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة. والقروح السيالة قد تكون بسبب مرض مثل أمراض يعني الهربس وغيرها، ففيها قروح تكون سيالة تسبب هذه الأشياء. وقد تكون القروح بسبب استحاضة، وذلك الفقهاء يرون أن الاستحاضة في المرأة الدائمة تكون هو أيضا من أسباب العيوب، فيجوز للرجل أن يفسخ النكاح به. قال وباسور وناسور. الباسور والناسور هما أمران مرضان معروفان، والتفريق بينهما كما ذكر ابن المنجى أن الباسور هو الذي يكون في داخل المقعدة، وأما الناسور فيكون حول المقعدة يعني خارجه، والناسور بالسين يكون داخليا، وقيل غير ذلك، ولكن هذا هو تفسير ابن المنجى وقد يكون أنسب. طيب قبل أن ننتقل لما بعدها، هذه العيوب سواء كانت في المرأة وحدها أو كانت مشتركة بين الرجل والمرأة، هل إذا أمكن العلاج منها في هذه الحالة تكون عيوبا أم لا؟ مثل ما يقولون في الناسور والباسور، الآن أصبحت من أسهل العلاج، قديما كان علاجها صعب جدا، وأما الآن فأصبح علاجا سهلا، عملية في يوم واحد يخرج الرجل طيب ما فيه إلا العافية. وكذلك أيضا الرتق، فقد ذكر الإمام أحمد وغيره قال يمكن أن ينفتح بكسر العظم، يكسر العظم فيمكن أن يكون كذلك. كذلك القرن قد تستأصل اللحم وهكذا، هذا الورم الزائد أو نحو ذلك، فيمكن هذا. هل إزالة هذا الشيء أو إمكان إزالته يجعل العيب مستمرا أم لا؟ ذكر بعض الشراح ومنهم الشيخ منصور أو غيره نسيت الآن، أن ظاهر كلام المتأخرين أنه يكون عيبا وإن أمكن إزالته، ولكن الذي قرره المحققون من أهل العلم وهو الذي نص عليه الشيخ تقي الدين وغيره واعتمده موسى نفسه في الإقناع، أنه إن أمكن إزالته فلا يكون عيبا. فاستدل هذا مثلا إذا أمكن كسر العظم وفتح المحل فإنه حينئذ يعني بعملية جراحية ونحو فإنه لا يكون عيبا، وكذلك الناسور والناصور. والفقهاء حقيقة عندما قالوا تكلموا عن الناسور والناصور فإنما يتكلمون عنه باعتبار إلحاقه بمن به يعني قروح سيارة في الفرج، لأنه سبب دم دائما، فيكون ثوب المرء كله دم ويكون فراشه كله دم فيسبب تقزز من صاحبه. فالمقصود هو التقزز، هذا قصد يعني العلماء في إلحاقه بما سبق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وخصاء. الحقيقة أن الخصاء ليس من العيوب المشتركة، وإنما هو من العيوب الخاصة بالرجل، وهو العيب الثالث كما قلت لكم في البداية. والسبب أن المصنف أخره، أن الموفق رحمه الله تعالى كانت طريقته بذكر عيوب الرجل ثم عيوب المرأة ثم العيوب المتفق عليها أو المشترك بينهما بين الرجل والمرأة المتفق عليها، ثم انتقل بعد ذلك لذكر العيوب المختلف فيها والصحيح أنها عيوب، وذكر أن منها الخصاء. ولذلك المصنف تبع أو تبع المؤلف وما أحسن في ترتيبها، وهذا الأولى أن يقدمها فيجعلها مع المتقدمة. قال: وخصاء، أي أن الخصاء عيب في الرجل إذا وجد مخصيا أو خصي بعد ذلك. قال: وسل. طبعا الفرق بين الخصاء والسل، الخصاء هو استئصال الخصيتين بالكلية، والسل هو الجذب لها حتى تنقطع، والوجاء هو أن تكسر يعني حجارة ونحوها، تكسر بحجارة ونحوها. ومن كان في الزمان الكبير القديم من كبار السن يعلم كيف كانوا يخصون العبيد، وهو لا يجوز شرعا، لا يجوز خصاؤهم، ولكن كانوا يخصونهم، أحيانا يقومون بالوجاء وأحيانا يقومون بالسل لها. ويفعل الآن هذا للبهائم، يعرف أصحاب البهائم كيف يفعل البهائم. طيب، قال: وكون خصا، خصا يجوز الخصا بالبهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين مخصيين، فدل على أنه يجوز، بل إنه وهو المذهب أن الأضحية بالمخصي أفضل من غيره، فدل على أنه جائز. يقول: وكون الذي لا يجوز الوسم في الوجه، البهائم ما يجوز وسم وجهها، هو المحرم. يقول الشيخ: وكون أحدهما خنثا واضحا. الخنثى مر معنا أنه نوعان، إما أن يكون خنثا مشكل وهو الذي لا يعرف، وإما أن يكون خنثا واضح يعني مقدم فيه كونه أنثى أو ذكر. إذا تزوج أحد الزوجين من آخر وكان خنثا مشكل، فقد تقدم معنا أن العقد باطل، لا يصح الزواج بالخنثى إذا كان مشكلا وهو الذي بلغ ولا يعرف أهو ذكر أم أنثى. وأما إن كان واضحا يعني قدم فيه علامة الأنثى فتزوجها رجل، أو فتزوج الخنثى رجل، أو وجدت فيه علامة الذكورة أكثر فتزوج الخنثى هذا امرأة، ولم يعلم الزوج السليم الذي ليس بخنثى إلا بعد العقد، فإنه يصبح له حق الخيار، لأن كون زوجه خنثى أولا نقص في كمال الخلقة، والأمر الثاني أنه عيب واضح لكمال الاستمتاع، والأمر الثالث أنه عيب يعير به، وذلك يثبت به الفسخ. إذن فقول المصنف واضحا لكي يخرج الخنثى المشكل، فإن الخنثى المشكل لا يصح نكاحه، ومر معنا في الدرس الماضي. يقول الشيخ: وجنون ولو ساعة. يقول المصنف: إن الجنون سواء كان مطبقا أو غير مطبق فإنه يكون عيبا من عيوب النكاح، الجنون يكون عيبا من عيوب النكاح، وبناء عليه فيصح لكل واحد من الزوجين أن يفسخ عقد النكاح، لما ثبت أو لما روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فله صداقها، وذكر الحديث الآخر وسيأتي بعدها، فدل على أن الجنون سبب من أسباب فسخ عقد النكاح. بقي عندنا مسألة هنا قريبة من الجنون، وهي قضية الإغماء. هل الإغماء يلحق بالجنون أم أنه يلحق بالنوم؟ المذهب في هذا الموضع أن الإغماء يلحق بالنوم ولا يلحق بالجنون، ولذلك يقول: لو أغمي على الرجل فلا يكون ذلك سببا للمرأة أن تفسخ عقد النكاح، كأن يغمى عليه بصفة دائمة، يغمى عليه فلا يحس بمن هو بجانبه. يقول الشيخ: وبرص. البرص هو تغير لون البشرة، وكثير من الناس يكره إذا كان من بجانبه فيه برص، ولذلك يوجد عند بعض الناس، مع أن هذا من الله عز وجل، يوجد بعض الناس في هذا الزمان، وأعرف هذا الرجل بعينه في أحد البلدان، يقول: أهلي قالوا لي اخرج من القرية، لا تسكن عندنا. حينما أصابه البرص قال: لا تأتي عندنا. أخرجوه من قريته لأن فيه برصا. فمن شدة يعني بعض الناس لجهلهم إبعادهم الرد إذا كان فيه برص، فهذا من العيوب التي توجد عند بعض الناس فلا يقبلها. فحينئذ إذا طرأ وجد البرص في الزوج أو الزوجة، فللزوج فلمن يقابله من الزوجين حق الخيار. ومر معنا قول عمر رضي الله عنه في هذه المسألة، وروي عند الإمام أحمد من حديث زيد بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فوجد في كشفها برصا عليه الصلاة والسلام، فردها إلى أهلها ولم يأخذ شيئا مما أمهرها عليه الصلاة والسلام، وهذا من كرمه صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه فسخ لأنه ردها ولم يطلقها، هذا من جهة، وعدم أخذه شيئا من صداقها لكرمه عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث فيه مقام. يقول: وجذام. الجذام هو المرض المعدي الذي يصيب الجلد فيكون مقززا في نفسه ومؤذيا لجانبه. قال: يثبت بكل واحد منهما الفسخ. قال: ولو حدث بعد العقد، أي أن جميع العيوب السابقة إذا حدثت بعد العقد فإنها يثبت بها الفسخ، إلا أمر واحد وهو العنة فقط، هو العنة الشيء الوحيد المستثنى الذي إذا حدث بعد العقد فإنه لا يثبت به الفسخ. قال: أو كان بالآخر عيب مثله، يعني لو أن امرأة برصة تزوجت رجلا أبرص وكان هو عالما ببرصها وهي ليست عالمة ببرصه، فإنه في هذه الحالة لها الخيار وليس له هو الخيار، لأنه هو عالم فسقط خياره بالعلم عند التعاقد. وكذا لو كان الجنون ونحو ذلك من المسائل. بالنسبة لي هناك في الجنون أيضا تعلق مسألة يعني مناسبة، وهي قضية الصرع. هل الصرع يلحق بالجنون أم أنه يلحق بالإغماء؟ الذي عليه قضاء عدد من القضاة مر عليه هذا القضاء، أحد القضاة أو القضاء ومميز الحكم ألحق الصرع بالجنون، فقال إذا كانت المرأة أو الرجل لا يعلم بصرعها ولم يعلم إلا بعد ذلك، قال إنه ولو كان مؤقتا لا يأتي في أسبوع أو في السنة إلا مرة فإنه يلحق به، ما نلحقه بالإغماء. كذا يعني صدر حكم قضائي، ولكن المسألة تحتاج إلى تأمل أكثر. طيب، يقول: ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. قبل أن ننتقل لهذه المسألة وهو ما الذي يسقط به الخيار، نقول عندنا مسألة في الخيار، خيار الفسخ بالعيب، فنقول إن خيار الفسخ بالعيب لا يثبت على الفور من حين العلم، وإنما يثبت على التراخي. ما الفرق بين قولنا على الفور وعلى التراخي؟ أن قولنا على الفور معناه أنه إذا فات محل المجلس التعاقد الذي علم به أحد الزوجين بالعيب ولم يطلب بالفسخ فإنه يسقط حقه، هذا معنى الفور. وأما إذا قلنا على التراخي فإنه يكون خيار الفسخ باقيا له إلى حين وجود ما يدل على الرضا، وهو أحد أمرين كما سنذكر بعد قليل. إذن فخيار الفسخ بالعيوب على التراخي إلا إذا وجد أحد أمرين: الأمر الأول الرضا كما قلنا قبل قليل، والرضا يكون بأحد سببين: إما بالقول مثل ما تقدم مصنف في العنة، وإما أن يكون بالفعل، ولذلك قال: أو وجدت منه دلالته مع علمه، مع العلم وتحدث منه دلالات الرضا كالتمكين من الوطء أو الوطء بالكلية، فحينئذ هذا دليل الرضا. الأمر الثاني الذي يسقط به الخيار إذا كان قد علم بالعيب عند التعاقد، حينئذ يسقط، لأن العلم عند التعاقد يصبح له أصلا خيار الإنشاء وعدم إنشاء العقد، فإذا لم ينشئ العقد معناه أنه راض له. طيب، عندنا هنا مسألة أخيرة في قول المصنف، وهذه مسألة فيها محل إشكال عند الفقهاء. قوله: إذا وجدت منه دلالته، تصح بالكسر دال فتحها دلالته ودلالته. إذا وجدت منه دلالته مع علمه، انظر لهذه العبارة مع علمه، يعني وجد من أحد الزوجين دلالة الرضا بالعيب مع علمه بالعيب، لأن الجهل كما مر معنا نوعان، إما أن يكون جهلا بالحكم وإما أن يكون جهلا بالحال. هنا إنما نفى المصنف قوله مع علمه، أي مع علمه بالعيب وهو جهل، مع يعني علمه بالحال. وأما علمه بالحكم فهل يؤثر في الرضا أم لا؟ أعيدها بصيغة أخرى، يعني الشخص إذا أحد الزوجين إذا مكن زوجه الآخر الذي فيه عيب من نفسه فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الزوج الذي مكن أو وطأ إذا كان زوجا عالما بالحال والحكم، يعلم بوجود العيب ويعلم بحكمه، وما هو حكمه؟ أنه يثبت له الفسخ ويثبت له الخيار، فلا شك أنه في هذه الحال يسقط حقه في الخيار لأنه عالم بالحكم وعالم بالحال. الحالة الثانية أن يكون عالما أن يكون جاهلا بالحكم وبالحال معا، فلا شك أنه لا يسقط لأنه ما يدري أن زوجه الآخر مثلا مجنون، ما لا يأتي الجنون إلا بعد شهرين أو ثلاثة، الجنون غير المطبق، فحينئذ لا يسقط به الخيار إلى حين أن يعلم. طيب الحالة الثالثة أن يكون عالما بالحال جاهلا بالحكم، يعلم أن زوجه فيه عنة مثلا أو غير ذلك، طبعا عنة لا تسقط بالدلائل، فنقول فيه مثلا برص، يعلم أن زوجه فيه برص ولكنه جاهل أن البرص يثبت الخيار، جاهل بالحكم. وضحت الصورة؟ طيب من كان جاهلا بالحكم لكنه عالم بالحال، فمشهور المذهب المعتمد كما نص عليه صاحب منتهى الإرادات أنه لا أثر له، قال لأن أغلب الناس إذا وجد في صاحبه عيب فإنه في هذه الحالة يفسخ النكاح إما بعوض أو بدون عوض، فالجهل بالحكم غير مؤثر، هذا رأي صاحب المنتهى. وأما صاحب الإقناع فإن الذي مال إليه عن المعتمد المذهب الأول صاحب المنتهى، وأما صاحب الإقناع وهو المؤلف في كتاب الإقناع فإنه مال إلى أن المرأة إذا كان عاميا لا يجالس الفقهاء، هذه عبارة كان عاميا لا يجالس الفقهاء ودع الجهل بالحكم قبل وإلا فلا، وهذه مبنية على أن هل هذه المسألة مما يقبل فيها الجهل بالحكم أم لا، فهذه هو محلها. سم؟ صاحب لا صاحب الزاد هو صاحب الإقناع، ولكن المعتمد المنتهى مقدم على الإقناع. سم؟ هنا قوله مع علمه على المذهب المعتمد مع علمه بالعيب فقط، وعلى ما في الإقناع وعلى ما في الإقناع مع علمه بالعيب والحكم، المراد الأصل مش على المذهب مع علمه بالعيب. لا الإقناع ما نص صراحة، ونقل كلام شيخ تقي الدين قال وقال أبو العباس نقل كلامه وما اعترض عليه، ونحن نقول دائما كل من نقل كلام فقيه ولم يعترض عليه فإنه قوي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، يقول إنه لا يثبت الفسخ بالعيب إلا بحكم حاكم، هذه المسألة الأولى، فلا بد فيه من حكم حاكم، ولا يفسخ تفسخ المرأة وحدها ولا يفسخ الرجل وحده، هذه المسألة. المسألة الثانية قوله ولا يتم فسخ، فلا بد أن الفرقة بسبب العيب هي فسخ وليس الطلاق، فلا تعد من الطلاقات الثلاث، ويثبت به استبراء الرحم فقط بحيضة واحدة ولا يكون بثلاث حيض، وهذا معنى قوله ولا يتم فسخ أحدهما، فلا يعد من الطلاق وإنما يكون فسخا. قال فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى. بدأ يتكلم المصنف الآن عن مسألة سهلة جدا وهي قضية إذا تم الفسخ فما الذي يعني يتعلق بالمهر، هل يرد لها أم لا؟ يقول إن كان قد فسخ بالعيب قبل الدخول سواء كانت هي التي فسخت أو الزوج الذي فسخ، فلا مهر بينهما، فلا مهر، يأخذ مهر الزوج كله. لماذا؟ لأن لو هي التي طلبت فإن الفسخ يكون من قبلها، فحينئذ ترد المهر لها، وإن كان الفسخ من قبله هو فهي غارة له، فلا يعطيها شيء من المهر حين ذاك. قال: وبعده، أي بعد الدخول، أو ما في معنى الدخول وهو الخلوة، لأن الخلوة في معنى الدخول في هذا الباب. قال: وبعده، أي بعد الخلوة أو الدخول، لها المسمى، أي ما سمي في العقد، لأن التسمية صحيحة، لا نقول لها مهر المثل، وإنما نقول لها المسمى، لأن العقد أنشئ صحيحا والتسمية صحيحة فيثبت المسمى لها، لأنه بما استحل من فرجها ووطأها الزوج، أو في معنى الوطأ وهو الدخول والخلوة. قال: يرجع به الزوج إذا كان هو الذي طلب الفسخ، وأما إذا كانت هي التي طلبت الفسخ فالمهر لها ولا يرجع الزوج عليه أبدا. لكن لو كان هو الذي طلب الفسخ، قال: يرجع به، أي الزوج، يعني تزوج امرأة فإذا بها فرصاء فطلب الفسخ بعد الدخول، فلها المهر كاملا، هو يرجع به على الغار الذي غره، قد يكون الذي غره وليها كأبيها، أو يكون وكيل وليها الذي زوجه، وقد يكون امرأة كخاطبة ونحوها، فتكون غرتها في هذه الحالة، تقول امرأة جميلة ليس فيها من العيوب الشيء، فالغار هو الذي يضمن في هذه الحالة، يدفع المهر كاملا. إذن الغار من هو؟ هو الذي علم بعيب النكاح وكتم ذلك العيب، سواء كان وليا أو ولي أو وكيلا عنه، أو امرأة كخاطب وغيرها. قال: يرجع به على الغار إن وجد، لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه في الموطأ أنه قال: من تزوج امرأة، أيما رجل تزوج امرأة فوجد فيها برصا أو جنونا أو جذاما فله صداقها، فلها صداقها، أي المرأة لها صداقها، وذلك لزوجها، يرجع به على من غره، أو يغرمه على وليها، يغرمه على وليها، فيرجع به على من غره. هذا قضاء عمر رضي الله عنه. طيب، يقول: إن وجد، أي إن وجد شخص قد غره، فإن لم يوجد أحد، قال: ولي أنا والله لا أعلم أن هذه المرأة فيها العيب الفلاني، نقول حينئذ ولم تكن المرأة يعني هي الغارة، هي الزوجة نفسها، فحينئذ نقول لا يرجع على أحد، لم يوجد أحد غره، المرأة لم تغر ولا يوجد رجل قد غره، حينئذ لا يرجع به على أحد. يقول الشيخ: بدأ يتكلم عن مسألة أو مسائل جديدة، وهي مسائل الولي، أحكام الولي في العيب في النكاح، أحكام الولي. وتكلم المصنف هنا عن ثلاث مسائل أذكرها سردا ثم نفصلها من كلام المصنف. طبعا هنا فائدة، مشكلة المختصرات أنها تذكر لك المسائل سردا، وخاصة صاحب الزاد، من عيوب الزاد هو فيه ميزات، من ميزاته كثرة المسائل وترتيبه على المقنع، لكن من عيوبه أنه يسرد المسائل سردا، فإذا قارنته بغيره من مختصرات كصاحب الدليل الطالب، دليل الطالب مسائله أقل بكثير من الزاد، لكن ميزة الدليل أنه معني بالتقسيم، يقسم يرتب كل مسألة وحدها، ولكن هنا الزاد عيبه أنه يسرد المسائل سردا. سرد المسائل لها فائدة، وهو أن الشخص يعمل ذهنه أكثر لاستحضار المسائل والانتباه لها. المصنف هنا سيذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى: الحالات التي لا يصح، لا يجوز، لا يصح ولا يجوز أيضا للولي أن يزوج موليته من معيب بعيوب النكاح، هناك حالات لا يصح. الأمر الثاني: الحالات التي يجوز للولي أن يمتنع من التزويج مع رضا المولى عليه، في حالة تقول المرأة أنا راضية ولكن يجوز له أن يزوجها ويجوز له أن يزوجها، إذن الحالة الثانية يجوز، الأولى لا يجوز ولا يصح العقد مطلقا، رضية أو لم ترضى، الحالة الثانية يجوز له أن يمتنع ويجوز له أن لا يمتنع، فإن امتنع لا يكون عاضلا، ما يكون عام لأنه يجوز له هو الخيار التزوج ابتداء. الحالة الثالثة أو الحكم الثالث يذكره المصنف وهو إذا علم بالعيب بعد العقد، فهل يصح له هو فسخه ويثبت له الخيار أم لا؟ هذه ثلاث مسائل ذكرها المصنف، نريدها كما ذكرها المصنف. يقول الشيخ: الصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. يقول لا يجوز وفي نفس الوقت لا يصح إن فعل ذلك، لا يجوز ولا يصح العقد. إذا زوج ولي الصغيرة والمجنونة والأمة رجلا فيه عيب من العيوب التي سبقت، سواء كانت العيوب الخاصة بالرجل أو العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة، لا يجوز له ذلك. وما لا يجوز حكمه الوضعي أن العقد لا يصح، لا يصح العقد، وبناء عليه فلا يحتاج إلى حكم حاكم لفسخه، هذا هو الثمرة، لا يحتاج لفسخ، بل يعني مباشرة نفرق بينهما، لأن العقد غير صحيح لا يحتاج إلى حكم حاكم لأن غير مختلف. طيب، لكن إن كان الولي لم يعلم بذلك وعلمه بعد العقد يصبح له حق الفسخ لأنه ولي من هؤلاء، يصبح حق الفسخ فقط والعقد صحيح. يقول: فإن رضيت الكبيرة مجبوبا، بدأ يتكلم عن المسألة الثانية وهي المسألة التي يجوز للولي أن يمتنع ومتى لا يجوز له أن يمتنع. يقول: إن رضيت الكبيرة أي المرأة الكبيرة العاقلة، لابد أن نقول عاقلة، مجبوبا يعني مقطوع المذاكير أو عنينا لم تمنع، ليس للولي أن يمنعها، هذا هو المشهور مذهب. وقال بعض الفقهاء من المذهب أنه له أن يمنعها لمصلحتها لأن المرأة لها حق ذلك. طبعا المذهب قالوا لماذا ليس لزوجها أن يمنعها؟ قالوا لأن هذا العيب لمصلحتها هي ومتعلق بحقها هي، فلها الحق أن تسقطه، فكما يجوز أن تسقطه بعد ذلك فيجوز أن تسقطه ابتداء. قال: بل من مجنون ومجذوم وأبرص. يقول: إن المرأة العاقلة إذا رضيت الزواج من مجنون أو مجذوم أو أبرص، فالمذهب أن الولي يجوز له أن يمنعها ولا يكون عاضلا، بخلاف العنين والمجبوب يجوز له. إذن متى يجوز للولي أن يمنع موليته من التزويج من معيب ولا يكون عضلا؟ إذا كان العيب جنونا أو جذاما أو برصا. وأما إن كان العيب جبا أو عنة فلا يجوز له أن يمتنع إن رضيت. طبعا لماذا الفقهاء استثنوا هذه الأمور الثلاثة وهي الجنون والجذام والبرص؟ قال: لأن هذه الأمور الثلاثة فيها ضرر متعدي، فيها ضرر متعدي، وخاصة الجنون والجذام، فالمجنون يضرب وقد يقتل، والمجذوم يسبب يعني انتقال العدوى وهكذا لها. وأما البرص فلأنهم قالوا يقسم على أمر قديم عندهم، قال لأنه استعاب به، استعاب به يعني كان العرب يستعيبون من ذلك، يعني حتى يذكرون أن المأمون ما ذكروا في الأخبار أن المأمون كان يأبى أن يجلس معه أحد يؤكله فيه برص، مع أن البرص أمر الله عز وجل. والسبب في ذلك ربما أقول ربما لا أظن أنه يعني قد يكون سببا حقيقيا، أنه في الزمن الأول لم يعتادوا على هذا اللون الفاتح جدا في البشرة، ربما في زماننا هذا حينما اعتدنا على هذا اللون من البشرة من بلاد شمال الأرض جدا ربما أصبح الأمر قد يكون أكثر قبولا، ربما أقول العلم عند الله عز وجل، والعلم هو مسألة خيار وليس مجزوم بفسخ النكاح به. نعم. يقول الشيخ: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه؟ يعني قصد بدأ يتكلم المصنف عن مسألة العقد إذا تم وحدث فيه عيب في أحد الزوجين المولى عليه أو كان سابقا لكن لم يعلم به إلا بعد العقد، هل للولي أن يفسخ هو أو يجبرها على الفسخ؟ يقول المصنف إنه لا يجبرها على ذلك لأن الحق لها حينئذ. طيب، هنا سؤال قبل أن أنتقل للمسألة التي بعدها: لو كانت المرأة قد علمت بالتعاقد بالعيب عند التعاقد فما الحكم؟ هذا دليل الرضا، أليس كذلك؟ دليل الرضا، باب ربط المسائل. عندنا بعد ذلك باب سهل جدا وقصير وهو باب نكاح الكفار. هذا الباب سهل جدا نحاول ننهيه اليوم إن شاء الله لكي نبدأ الأسبوع القادم بالصداق، لأن الصداق هو الذي مسائله أدق. نكاح الكفار المراد به إذا تعاقد اثنان في نكاح وكان الاثنان أي الزوج والزوجة كافرين، سواء كان هذا النكاح قبل الإسلام عموما أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان هذا النكاح بعد الإسلام لكنهما لم يكونا مسلمين، يعني هما كافرا. إذا قول المصنف نكاح الكفار يشمل الكفار قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، هذه مسألة. والأمر الثاني أن قوله الكفار يشمل أهل الكتاب وغيره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى حكمه كنكاح المسلمين، يقول إن النكاح إذا كان من كافرين فحكمه كنكاح المسلمين في الشروط وفي الآثار وفي غيرها، الآثار مترتبة عليه كذلك. الدليل على أن حكمه كحكم نكاح المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه ولدت من نكاح لا من سفاح، مع أن أباه وأمه كانا كافرين ولم يكونا مسلمين، فدل على أن نكاح الكفار صحيح، حكمه كنكاح المسلمين من حيث الصحة، حكمه كنكاح المسلمين. وكذلك يعني أثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. طبعا القرآن مليء في نسبة نساء الكفار لهم، مثل ما قال الله عز وجل عن يعني أبي لهب وامرأته حمالة الحطب ومثله امرأة فرعون وهكذا من النساء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. بدأ يتكلم المصنف عن نكاح الكفار فيما لو ما زالوا كفارا، الآن بدأ يتكلم عن نكاح الكفار ما زالوا كفارا، ثم سيتكلم عن نكاحهم إذا أسلموا بعد قليل. فيقول إن الكفار يقرون على فاسده، فاسده هنا المقصود به الفاسد والباطل معا، الفاسد المختلف في صحته والباطل أيضا أي المجمع على صحته، إذا اعتقدوا بشرط أن يعتقدوا صحته في شرعهم. مثال ذلك المجوس يجيزون أن يتزوج المرء أمه وأن يتزوج بنته، فلو أن مجوسيا تزوج مجوسية وما زالوا على المجوسية فإننا لا نفرق بينهما. والدليل عليه ما ثبت من حديث عبد الرحمن بن عوف وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هجر وهم الأحساء وما جاورها، أخذ من مجوس هجر الجزية، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على بقائهم وإنما أخذ منهم الجزية ولم يأمرهم بمفارقة نسائهم، فدل على أنهم يقرون على هذا النكاح. وبناء عليه فلو ولد رجل من زواج رجل بأمه ما نقول إن هذا زنا، لو أن رجلا مسلما تزوج أمه فالولد ولد زنا لا ينسب للرجل وإنما ينسب للمرأة بالولادة، لكن لو تزوج رجل أمه لأنهم مجوس والمجوس يجيزون هذا الزواج فحينئذ نقول إن هذا الولد ينسب لأبيه، لأن من آثار النكاح نسبة الولد وهؤلاء أولاد كفار فينسبون له. هذا معروف حتى في أبيات العرب كانوا يذمون بعض القبائل أنهم يولدون من تزويج المحارم، لأن بعض العرب كانوا مجوسا، مجوس هجر كانوا عربا، وهم الآن طبعا المجوس الآن إلا قليل يسمون الزردك فهم قلة، لكن ما زالوا موجودين إلى الآن يعبدون النار إلى الآن. طيب قال ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته، فلا يفرق بينهما وتترتب عليه آثاره بشرط أن يعتقدوا صحته، لكن النصراني لو تزوج أمه نقول يجب التفريق بينهما إذا كان عندنا. قال ولم يرتفعوا إلينا، يعني وإنما تحاكمهم إلى شرعهم. قال فإن أتونا قبل عقده، إن جاءونا لنعقد لهم، عقدناه على حكمنا، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، وأكمل العدل هو ما أمر الله جل وعلا به. يقول وإن أتونا بعده، يعني أتونا بعد العقد وتحاكموا إلينا، أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا، يعني وإن أتونا بعده طبعا أو أسلم الزوجان وأسلم على العقد الذي كان عليه بشرط أن تكون المرأة تباح ليست من المحارم. وبناء عليه فلو أن رجلا تزوج امرأة من غير ولي نصراني تزوج نصرانية من غير ولي ومن غير شهود ومن غير مهر بنفي المهر بالكلية وهم يرون صحة هذا العقد باعتبار أن زواج مدني مثلا، ثم تحاكموا إلينا أو أسلم معا، سنتكلم عن الإسلام معا بعد قليل، فإننا نحكم بأن هذا العقد صحيح مع عدم وجود الولي. طيب لو أن رجلا تزوج امرأة في حال الكفر كلاهما وكان زواجه بها في العدة، نحن نرى أن المرأة ما يجوز زواجه بها في العدة، فنقول إن كان قد تحاكم إلينا في العدة فإننا نقول إن العقد لا يصح يجب التفريق ثم يجدد، وإن تحاكموا إلينا بعد العدة فإننا في هذه الحالة نقول إن العقد صحيح ويقرون على عقدهم الذي كانوا يرون جوازه. يقول المصنف وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها، مثل لا يجوز زواج بالمحارم البنت وغير ذلك، فرق بينهما كالبنت والأم، فرق بينهما لأن القاعدة أن الاستدامة أضعف من الابتداء، فكما أن الابتداء لا يجوز فكذلك الاستدامة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن وطئ حربي حربية، طبعا هنا قول المصنف وطئ حربي ليس المقصود الحربي ويقابله الذمي، بل المقصود كل كافرين سواء كان حربيا أو كان ذميا أو كان معاهدا أو غير ذلك. إذن فقوله حربي من الأوصاف الطردية غير المرادة، وإنما المراد الكفار جميعا، وهذه يعني من تجوزات المصنف، ولو قال ولو وطئ كافر كافرة لكان أنسب لكي لا يتوهم ذلك. يقول وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا. يقول أحيانا يكون عند بعض الناس اعتقاد أن الزواج يكون بمجرد الوطء فقط لعدم وجود الولي ولعدم وجود، طبعا هنا اختلف، لا توجد صيغة نكاح زوجتك وقبلت، ولا يوجد هناك ولي ولا يوجد هناك شهود ولا يوجد هناك صداق ولا غير ذلك من الأمور. لكن لو كان يعتقدان أن مجرد المطاوعة والوطء أنه زواج اعتقد ذلك، فإنه نقول إذا أسلم معا صح النكاح. مثال هذا الشيء، مثاله يوجد في بعض الشعوب ما يسمى بالاختطاف، يسمون الخطفية أو كذا، فيأتي رجل فيختطف امرأة معينة وتسكن معه في البيت على أنها زوجة له، وهذا موجود حتى في بعض البلدان الإسلامية، موجود في باكستان، موجود في تركيا وغيره، يأتي رجل فيختطف امرأة ويسكن هو إياها في بيت، لا توجد صيغة لا منه ولا منها ولا غير ذلك من الأمور. نقول إذا كان مسلمين أو أحدهم فلا شك أن هذا الزنا باطل، فيه رجل إن كان محصنا أو جلد. الأمر الثاني لو كان كافرين ويظنان أن هذا الفعل زواج نقول أقر عليه، وهذا معنى قول المصنف فأسلما، كان كافرين فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقر عليه، وإلا أي وإن لم يعتقد أن هذا الفعل نكاح فسخ كالمخادنة كسائر علاقات المخادنة. قال ومتى كان المهر صحيحا أخذته، بدأ يتكلم عن المهر إذا فسخ أو صحح عقد النكاح. يقول إذا كان المهر صحيحا أخذته، يقول إن المهر إذا كان سمى لها مهرا معينا قليلا أو كثيرا مدام أنه صحيح تأخذه، لأن المهر فرع لتصحيح النكاح وقد صححنا النكاح فحينئذ تأخذه. قال وإن كان فاسدا وقبضته استقر. رجل كافر تزوج امرأة كافرة على زق من خمر، على قنينة من خمر، وقبضت هذا الخمر ثم أسلم بعد ذلك، فنقول إنه حينئذ استقر، ما نقول صح المهر وإنما نقول استقر. فالاستقرار هنا كأنهم ببثابة يعني سقوطه، لأن أصلا عقدهم لو لم يكن بمهر صح فكذلك. يقول وإن لم تقبضه فإنه يبقى في ذمته الفاسد وهو المهر مثلا وهو الخمر مثلا، فحينئذ وإن لم تقبضه ولم أو لم يسمى، وإن لم تقبضه أو لم يسمى، عندكم ولم يسمى، الصواب أن نقول أو لم يسمى لأنها حالتها أو لم يسمى، فرض لها مهر المثل أي يعني أن الزوجة تعطى مهر مثل، لأن الباقي في الذمة هو الفاسد، والفاسد في ديننا لا يقرون على هذا الفاسد، فنعطيها مهر مثلها مهر نسائها. وكذلك إذا كانت مفوضة لم يسمى. وعدم التسمية في المذهب نوعان صورتها: الصورة الأولى أن يسكت عنه ولا يذكر، والصورة الثانية أن ينفى فيقال بلا مهر. وقلنا إن بلا مهر كحكم المفوضة. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى في آخر هذا الباب، يقول: فصل. بدأ يتكلم عن إسلام أحد الزوجين أو كلاهما. إحنا قلنا قبل قليل إنه إذا أسلم أقر على هذا النكاح. يقول المصنف تقريرا لما سبق، يقول: إذا أسلم الزوجان معا. هذه مسألة مهمة جدا، هو من باب الفصل السابق. الرجل إذا تزوج الكافر، إذا تزوج كافرة فلهم حالات: إما أن يسلم معا، وإما أن يبقى على الكفر. إن بقي على الكفر أقررنا دينهما، وإن أسلم معا صححنا نكاحهما، إلا أن تكون لا تباح له كأن تكون أما له أو أختا فيجب التفريق، وهذا تكلمنا عنه قبل قليل. وإما أن يسلم أحدهما ولا يسلم الآخر، وسيأتي تفصيله بعد قليل. يقول المصنف: إن أسلم الزوجان معا صح نكاحهما، يبقى النكاح. إن أسلم الزوجان معا. طيب، انظروا معي، هذه مسألة مهمة جدا. ما معنى أن يسلم الزوجان معا؟ قالوا لها أربعة حالات أو أربع صور. الصورة الأولى أن يتلفظا معا بلفظ الشهادة. نحن نعلم أن الإسلام يثبت بأحد أمرين: إما بالتلفظ أو الإتيان بعبادة لا تكون مختصة بالمسلمين كالصلاة والأذان عندهم، مرت معنا وستأتي إن شاء الله أيضا باب الردة. إذن أن يتلفظ مع هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يشرع الثاني بالتلفظ بالإسلام لا إله إلا الله قبل أن ينتهي الأول. يعني الأول يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قبل أن ينتهي من الجملة يتلفظ بها الثاني. وهاتان الصورتان بلا إشكال على المذهب أنهما يكون بهما يعني يكون بهما الإسلام معا. الصورة الثالثة أن يسلم أحدهما ثم يسلم الثاني بعده لكن في مجلس واحد لم يتفرقا، وهذا احتمال ذكره الموفق على سبيل الاحتمال في أصل المصنف وهو المقنع. وقال القاضي علاء الدين المرداوي في الإنصاف أنه الصواب، الصواب أنه بمثابة المعية، يعني أن يكون إسلامهما في مجلس واحد. الصورة الرابعة سيذكرها المصنف بعد، وهو إذا كان بعد الدخول. إذا كان بعد الدخول فإنه إذا كان بعد الدخول فإن الرجل يعطى مهلة إلى انقضاء العدة، فهذا من باب التراخي فقط، هذه الصورة الوحيدة التي تكون فيها التراخي. طيب، يقول المصنف: إذا أسلم الزوجان معا سواء كان ذميين أو عفوا كافرين أو غير ذلك، أو أسلم زوج كتابية بقي نكاحهما، لأنه إذا أسلم زوج الكتابية فإنه مسلم وزوجته كتابية والنكاح صحيح، فابتداؤه صحيح فاستدامته كذلك صحيحة. الحالة الثالثة قال: فإن أسلمت هي بطل. يقول: إذا كان أحد الكتابيين أسلمت الزوجة فقط ولم يسلم الزوج معها، وعرفنا أن المعية لها ثلاث صور قبل قليل ويلحق بها الصورة الرابعة هي بعد الدخول، إذا أسلمت هي ولم يسلم الزوج بطل النكاح مباشرة. طبعا إسلام معا، نسيت نقول مثلا إذا أسلم معا وكان قبل الدخول يثبت عقد النكاح، وإن كان بعد الدخول فيثبت به يصح به عقد النكاح، ويصح أيضا إن تأخر إسلام أحدهما إلى في أثناء العدة. نعم، يقول: فإن أسلمت هي بطل النكاح، لأن الله عز وجل يقول: فلا ترجعوهن إلى الكفار. يقول: أو أحد الزوجين غير الكتابيين. لو أسلم مشرك والمشركة ما زالت على دينها أو العكس، نقول بطل النكاح مباشرة إذا كان قبل الدخول. يقول فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها النصف. يقول إن سبقته هي إلى الإسلام، أسلمت قبله، فلا تستحق شيئا من المهر مطلقا، لأنها قبل الدخول ما تستحق شيئا من المهر، لأن الفرقة جاءت من طرفها، هي التي أسلمت. وإن سبقها هو أسلم قبلها، طبعا هي ما زالت على الكفر، فلها النصف، لها نصف المهر، لأنه الفرقة جاءت من جانبه، ومن جاءت الفرقة من جانبه إذا كان الزوج فلها النصف. يقول مصنف وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، بدأ يتكلم عن الحالة الثانية وهي إذا أسلم بعد الدخول، قال وقف الأمر على انقضاء العدة، فينتظر إلى انقضاء العدة. الدليل على ذلك أمران: الأمر الأول ما جاء في الموطأ من حديث محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى ورضي عنه، أنه قال إن صفوان بن أمية تأخر إسلامه بعد زوجته شهرا كاملا، فإن زوجته أسلمت في فتح مكة، وصفوان لم يسلم إلا بعد حنين، وكان شهرا كاملا. قال ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وهذا الأثر مع أنه من مراسيل محمد بن شهاب الزهري، إلا أن أهل العلم يعني أخذوه أو قبلوا هذا الحديث مطلقا. يقول أبو عمر بن عبد البر قال لشهرته، وقول معنى شهرته ليس شهرة هذا الأثر، وإنما لشهرة هذا الخبر، فإن محمد بن شهاب الزهري هو من بني زهرة، من قرشي رضي الله عنه، وهو من أعلم الناس بأخبار قريش، وهذا معلوم، من أعلم الناس بأخبار قريش الزهري رحمه الله تعالى، وكان حافظا، وهذا الأمر كان مشتهر عند قريش، ولذلك يكتفي شهرة هذا الخبر عند التابعين عن النظر في إسناده. ولأنه جاء هذا الثاني عن ابن شبرمة أنه حكاه إجماعا سابقا عن الصحابة، فقال كان الصحابة يسلم أحد الزوج قبل المرأة، الرجل قبل المرأة، والمرأة قبل الرجل، فينتظر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفرق بينهما ما دام في العدة، كذا نص ما دام في العدة. نعم. قال وقف الأمر على انقضاء العدة، طبعا قبل الدخول لا توجد عدة، لذلك لم ننتظر قبل الدخول لا توجد عدة، فما لكم عليهم من عدة تعتدونها. قال فإن أسلم الآخر فيها، أي الزوج الآخر في أثناء العدة، دام النكاح استمر، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، يعني نحكم بالفسخ من حين الإسلام، لا نحكمه من حين انقضاء العدة. وهذا يترتب عليه مسألة مهمة، وهي مسألة ماذا؟ أنه استبراء الرحم، فإنه إذا انقضت العدة وكانت العدة من حين الإسلام أكثر من شهر، أو مضت فيها حيضة إن كانت المرأة ممن تحيض، فإنها حينئذ لا يلزمها الاستبراء، لأننا نحكم بالفرقة من حين الإسلام لا من حين انقضاء العدة. هنا مسألة أخيرة قبل أن ننتقل لآخر جملة وينتهي به الدرس، وهو أن المرأة في أثناء العدة لا يلزمها أو يجب عليها أن لا تمكن من زوجها، يجب عليها أن تمتنع من زوجها، يجب عليها أن يعني أن لا تمكن من زوجها، وإنما تمتنع عنه لأنه كافر. والعقد هنا يكون عقدا موقوفا، العقد الأصل فيه البطلان، لكنه موقوف إن أسلم يكون صحيحا، وإن لم يسلم حكمنا ببطلان من ذلك الوقت. يقول وإن كفرا، بدأ يتكلم عن مسألة أخيرة وهي قضية إذا كان مسلمين وكفرا أو ما في معنى ذلك. قول المصنف وإن كفرا لم يعبر بارتد، لكي تشمل هذه الجملة مسألتين: المسألة الأولى إذا ارتد الزوجان معا، أو كان يعني كان مسلمين فارتد عن الإسلام لأي دين من الأديان، يعني دين أهل الكتاب أو غيرهم، أو ليشمل إذا كان كتابيين فخرج أحدهما عن الدين الكتابية إلى دين أهل الكتاب إلى غيره من الأديان كالمجوسية والوثنية وغيرها. يقول إذا كفر أو أحدهما، يعني ارتد أو انتقل أحد الكتابيين، ارتد أحد الكتابيين أو ارتد أحد، نعم، إذا ارتد أحد الزوجين أو ارتد أحد الكتابيين لدين لا يقر عليه بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة، ننتظر حتى تنقضي العدة. إذا ارتد الزوج تنتظر المرأة العدة 3 قروء، فإذا انتهت العدة واغتسلت العدة من حيضتها الثالثة، حينئذ نقول انفسخ العقد. قال وقبله، أي وقبل الدخول، بطل العقد مباشرة ولا ينتظر فيه إلى العدة. طبعا مسائل نكاح يعني غير المسلمة أو نكاح الكفار مسائله نادرة، وكذلك العيوب نادرة، ولذلك يعني حاول نسرع فيه بعض الشيء وأخذناها بسرعة. هنا أريد أن أختم بمسألة في مسألة العيوب، المفروض أني أذكرها في العيوب لكني أجلتها هنا، أن غير هذه العيوب التي ذكرها المصنف لا يفسخ بها عقد النكاح إلا أن يشترطها الزوج أو الزوجة. فعلى سبيل المثال، لو أن زوجا وجد في زوجته صمما لا تسمع، أو كانت عمياء لا ترى، أو بكماء لا تتكلم، فيقولون إن هذه ليست عيوبا يفسخ بها عقد النكاح، وإنما يثبت للزوج الطلاق ولا يرد له المهر، ويثبت للمرأة الفسخ وترد له المهر لو وجد في الزوج. قالوا لأن المقصود الأسمى من عقد النكاح إنما هو الوطء، وهذا لا يمنع من الوطء مطلقا، لا يمنع من الوطء إلا أن يشترطها الزوج، فيقول الزوج أشترط أن تكون يعني ترى، أو أشترط أن تكون تسمع، أو نحو ذلك. هذه المسألة الأولى. أيضا من العيوب العقم، إذا ثبت أن الزوجة عقيم أو الزوج عقيم، فهل العقم يكون عيبا يفسخ به عقد النكاح؟ نقول لا، لا يفسخ به عقد النكاح، وإنما لكل واحد من الزوجين حق الفسخ الذي يريده، إما طلاق الزوج يطلقها من غير مضارة بها، أو هي تطلب الخلع لتتزوج رجلا آخر لعل الله عز وجل أن ينجب لها ولدا. إذن العقم على مشهور مذهب، بل هو قول عامة أهل العلم، لا يكون سببا للفسخ. لماذا قال الفقهاء هذا الشيء؟ قالوا لأن مقصود النكاح الأصل إنما هو الاستمتاع والوطء، وأما الولد فهو تبع، ولذلك يجوز العزل، كنا نعزل القرآن يتنزل غير ذلك. إذن العقم عندهم ليس عيبا. وقاعدة الفقهاء الحقيقة في قضية العيوب هي أسهل، لأننا لو قلنا إن كل ما يمنع من كمال الاستمتاع يكون عيبا، كعدم السمع وعدم البصر ونحو ذلك من العيوب، فإن أذواق الناس وأعرافهم تختلف. بعض الناس لا يريد العرجاء، والعرجاء هذا عيب، ثم إن العرج درجات، فقد يكون عرجا خفيفا. إذن كل لو فتحت الباب على مصراعي لا ما وجد له حد، وذلك الفقهاء حقيقة طريقتهم أحوط الوقوف عند النص. ليس مع ذلك أن المرأة تبقى مع زوجها أو أن الزوج يبقى معه، وجد لك مخرج آخر لكن غير هذا الفسخ. قد تقول تفسخ العقد بالتغرير، هناك عقد يفسخ بالتغرير إذا غر، هناك أشياء أخرى تدل عليه، لكن ليس هذه مما يفسخ به عقد النكاح من باب العيوب في النكاح. سب عندي سؤال لكن سب لا بسل بالفتح وليس، وأما السل فهو مرض، السل مرض في الصدر، وأما السل فهو الفتح. ما يصح تزوج لمصلحتها من لا عيب فيه من العيوب هذه. العيوب هذه يقول ما تزوج مدام هذه العيوب، لأن يقولون تصرفات الولي يجب أن تكون للأصلح، ولذلك يقولون من باع، ذاك مر معنا في الموصى عليه أنه إذا كان المحجور عليه صغيرا فلا يجوز بيع عقاره إلا لما فيه مصلحة، ولو كانت مصلحة يسيرة لا تقبل، لابد تكون مصلحة جلية واضحة. فيقولون إن تصرفات الولي في بيع العقار للمحجور عليه وفي تزويج الصبي أيضا لا يصح إلا لمن ظاهره المصلحة، وهؤلاء لا يوجد فيه مقصد النكاح الأصلي، فعدم وجود المصلحة ظاهر وبين. المذهب يقول النص أو الإجماع، نسيت بين ما هو المجمع عليه وغير المجمع عليه، أو ما كان في معنى، مثل الرتق في معنى القرى، في معنى ما سمي الرتق لكن في معنى الانسداد، هو الانسداد، الانسداد واضح قد يكون بها وقد يكون بغير هذه الأشياء الثلاثة من أمور أخرى، لكن غالبا هي إما شيء عظم وإما داخلي فيه، وإما لحم داخل وإما لحم خارجي، ثلاثة يعني ما يتصور بالعقل غير هذه الثلاثة أشياء، ربما يعني يتصور شيء رابع ممكن يلحق به. سمشي إذا زالت غير ملزم. لكن أنا أعطيك مثلا مثال شيخ، يعني يقولون لو أن لها حالة، لو أن الرجل وجد عيبا من هذا العيب أو المرأة وجد هذا العيب وطالب بإزالته وطالب بالفسخ في أثناءه، حينئذ يصح، يصح الطلب العيب. لكن لو كان موجودا ثم زال، ثم زال وما علم به إلا بعد زواله، ما علم به إلا بعد زواله، طبعا ماذا في الشيخ يقول؟ لا يمكن أن تزول هذه العيوب، لا الجب والعنة ولا العيوب الخاصة بالنساء، يقول ما تزول أبدا. طبعا نسيت أن أقول ما الذي فات المصنف من العيوب. طبعا المصنف هناك عيبان، ثلاثة عيوب في المذهب فاتت المصنف لم يذكرها، مع أن المتأخرين كلهم على اعتمادها، وهي بخر الفم والفرج، هذان عيبان. والأمر الثالث قالوا القرع إذا كان منه رائحة منتنة. القرع إذا كانت منه رائحة منتنة ما معناه؟ هناك بعض الأحيان تكون فطريات في الرأس، فطريات في الرأس تكون تسبب رائحة منتنة جدا. فالمذهب يرون أن هذه من العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح، لكن لم يذكرها المصنف، ومتأخر كلهم على ذكرها. مثل البخر يا شيخ، بخر الفم، ومثل القرع إذا كان فيه يعني هذه الفطريات التي تسقط الشعر وتسبب هذه الروائح المنتنة، الآن تعالج في ربما أسبوع واحد، فكيف تثبت الفسخ بأجل هذا الذي يكون به الفسخ بعد أسبوع؟ فلذلك يعني القول الثاني له حظ من النظر قوي جدا، إذا طبعا الزوج هو الذي أزاله من نفسه أو الزوجة أزالتها من نفسها. في إسلام الكافر لماذا؟ لأجل عدة يا شيخ، لأجل عدة قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، بطل النكاح وهو باطل، وليس هناك عدة إذا خلاص انتهينا. بعد الدخول يجب عليها عدة. طيب بناء على الخلاف، هل العدة ثلاثة قروء أم أنه استبراء رحم حيضة واحدة؟ ثواني شيخ. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن الرجل المتزوج لامرأة أنظره إلى انتهاء العدة، مثل حيث صفوان، حيث بن شبرمة عن الصحابة، بن شبرمة متأخر لكنه نقله عن فعل الصحابة، فدليل من النص الحق له. سنفضل طيب لو قلنا قبل الدخول إلى متى ننتظر الزوج أو الزوجة يسلم؟ ما عندنا أمل، ما عندنا أمد نحد به، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما في شيء. لا يعني مثلا المرأة يجب عليها إذا فرقنا أسلم أحد الزوجين وفرقنا بينهما، يجب أنها تمكث إما العدة أو استبراء الرحم حيضة، واضح يا شيخ؟ طيب هذه المدة، وقد أنظر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكفار ولم يفسخ العقد بينهم، نظرنا إلى أقرب حكم متعلق بها وهو مدة العدة، فنقول لا يجوز أن تتزوج حتى تنقضي عدتها، وقبل انقضاء العدة هي في حكم الزوجة لكن ليست زوجة، لا يجوز وطؤها ولا يحرم عليها التمكين. وإذا أسلم الكامل في أثناء العدة صحيح، خلاص ينفسخ العقد. أسلمت الزوجة بعد ذلك أو أسلم الزوج بعد ذلك ينشئان عقدا جديدا. نعم أحسنت، جميل، كلام جميل. طيب سمي شيخي، الممسوس أنواع، لكن أنا ما أعرف شو الممسوس، لكن أظنهم أنواع ليسوا نوعا واحدا، لكن إذا هم المجنون المر معنا الذي يخلط في كلامه، يقول إذا كان يخلط في كلامه وفي أفعاله يضرب فهذا مجنون، وأما إذا كان لا يخلط عقله معه لكن يمس ما يخلط في كلامه هذا ليس مجنون. الصرع أنواع، تعرف صرع خفيف، صرع خفيف جدا، هذا ليس يسمى مجنون، لكن هناك صرع شديد جدا 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 يخلط في كلامه ويبدأ، هذا قد القضاء حكموا بأنه ملحق بالجنون، مع أن أنا عندي شبهة في قضية الصرع، عندي شبهة، لأنه مرض عصبي وليس مرضا عقليا، في فرق بين المرض العصبي والمرض العقلي. العصبي ليس جنون، الجنون طبعا أتكلم عن لغة أهل الفن، ولكن يحتاج تأمل وبحث أقوى، فأنا عندي أن الصرع إلحاقه بالجنون صعب شوي. قد يكون بالإغماء قد يكون أقرب، إلحاق الصرع بالإغماء أقرب. لا في أي مكان، ما مر علي أنه في وجه، بدليل أنهم يقول لو لم يعلم بالبرص إلا بعد الوضع، لو كان في وجه كل واحد يمر في وجه. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في كشحها، في كشحها، كشح هو أسفل الرجل، أسفل الرجل، بعد ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم. تمشي إيه؟ يفرق، سواء كان التحريم لأجل النسب أو لأجل السبب، أو كان التحريم لأجل وقت. شوف حتى لو كان لأجل وقت، تزوجها في العدة وأسلم وهي في العدة، نقول يفرق بينهم. كل ما كان وقت الإسلام يحرم الجمع بين الزواج بها، أو مثلا جمع بينها وبين أختها، جمع بينها وبين أختها في الجاهلية، وكانت هي الثانية، إذا نكاحها هي الباطل، ثم ماتت أختها قبلها قبل أن يسلم وأسلم وهي الثانية، نقول النكاح صحيح، مع أنه على القواعد الثانية نكاحها باطل والأولى صحيح. سنتظر يا شيخ. الكبار ربوا يكون وقت كلام صحيح. من أسلم وزوجته في العدة، ممتاز. من لا لا من أسلم وزوجته في العدة، لا المعية تقصد؟ إيه المعية اللي هي بعد الدخول. من أسلم وزوجته قد دخل بها فتثبت لها العدة، هذه الصورة الرابعة، تثبت لها العدة، هي اللي فصلها المصنف، فتثبت لها العدة. طيب فنعتبر نقول إسلامها معه يمتد إلى انتهاء العدة، لكن العقل موقوف. لا ما تعتبر طلقة، استبراء الرحم. الذي قلت قبل قليل الشيخ تقي الدين يرى أنها حيضة واحدة، مذهب ثلاث، مذهب ثلاث. سمي الشيخ. نفسها، نعم، يثبت لها المهر المسمى، يثبت لها وترده. شو معنى؟ يعني أنها ترد المال من غير النمع، ترد المسمى مثل المسمى، لو أعطاها مثلا شاه وأصبحت ملكته فملكها عليه صحيح، فلما كان غارا لها تعطيه قيمة الشاة الأولى ولو نتج عنها الكثير. لو قلنا إنها ما يثبت لها، إذن النماء يكون له، فنقول ترد له المسمى دون نمائه. لو نما هي الشاة ترد له الشاة والولد لها، فلا يكون له. هذا فائدة أن ما نقول رد ترد له المهر، وإنما ترد له المسمى، حيث قد تكون هي الغارة هي التي كتمت، قد تكون مرأة فيها عيب في داخل جسدها، ما علمت لا أباها ولا أمها ولا أحد، حينئذ لم تقبض ولم تقبضه. لا لابد، لا إذا خلص هذا قبض حكمي أن يكون في يده، ما رد ما أعطاها المهر خلص، وهي الغارة يا شيخ، هي الغارة خلص، وقبض حكمي كي تساقط. ماذا قصدهم بزوجة عاقلة؟ قالوا إن المرأة إذا كانت دون البلوغ أو كانت مجنونة وأخفت هذا العيب فإنها لا تضمن، لذلك لا يوجد هناك غار حينئذ. نص على ذلك ابن عقيل، ونص عليه في الإقناع وغيره، نص عليه جماعة، نصوا على أن المرأة هذه التي تزوجت وفيها العيب لكنها أخفت، ليست عاقلة كأن تكون مجنونة أو دون البلوغ صغيرة، فحينئذ نقول إخفاؤها للعيب لا يكون موجبا لضمانها المهر. هذا هو المقصود. ولذلك يقولون يعني هنا قاعدة مناسبة تناسبها هنا، أحيانا يثبت الضمان بالفعل من غير قصد، أحيانا يثبت بالفعل مع القصد، وأحيانا يثبت بالقصد بلا فعل. الصورة التي يثبت فيها القصد بلا فعل هنا المرأة التي أخفت أن فيها عيبا يثبت عليها الضمان بالقصد فقط بلا فعل، ما سوى شيء، حتى لم توجب هي، الذي أوجب وليها لكنها أخفت فوجب عليها الضمان. يثبت بالفعل دون القصد الخطأ، يثبت بالقصد والفعل الذي هو العمد. ظاهره ولو صغيرة، لعلي أراجعها مرة ثانية، سأسجلها عندي وأردها إن شاء الله الأسبوع القادم، ما وقفت عليها. قد تكون عاقلة، يعني اللي هي بناء على المذهب الذي ذكره أبو أنس، أنا فوق التاسعة، ما كان فوق التاسعة، ما كانت فوق التاسعة فإنه قبلنا إذنها في الزواج. فقد يكون يعني هذا يعود للسؤال عنه أبو أنس قبل قليل، الكبيرة هل مراد بها ما فوق البلوغ؟ هذا ظاهر كلامهم هنا. أما فوق التاسعة، دائما إذا أطلقوا كبيرة فهي بالغ، قاعدة دائما في فقه كبيرة بالغ، وإذا أرادوا مميزة قالوا مميزة أو تاسعة أو سابعة، يعوضون السن. لعلي راجع ورجلك إن شاء الله الأسبوع القادم. ويقابل أيضا الصغير، الصغير لا عقل له، من دون التمييز لا عقل له، كل من كان دون التمييز لا عقل له قائد. لكن فوق التمييز ودون البلوغ، هذه إن شاء الله سأبدأ بها الدرس القادم بإذن الله، أحضرها وأشوف كلام بن قايد. مشكلة الظواهر أحيانا تكون خطأ في كلام في المنتهى، قالوا ظاهره كذا، اعترض بن قايد في هداية الراغب على منصور في باب الجنايات حينما تكلم عن مسألة الاشتراك، قال منصور ظاهره كذا، مشكلة كلمة ظاهره ليس مجزوما به، يعني يحتمل. هل أحد الأخوان يعني أقف عند هذا السؤال، يقول إني أشتكي من أمر وهو أني أنسى الفقه كثيرا، فلا أدرس المعاملات إلا وقد نسيت العبادات، فإذا رجعت إلى العبادات نسيت المعاملات وهكذا، فهل من طريقة ينصح بها أو جربت تجعل الشخص يستذكر فقه كاملا أم لا؟ أنا أكرر دائما، لو أن الشخص يتذكر ربع ما يقرأ أو ربع ما يسمع لكان من فقهاء الإسلام، ما يمكن هذا الشيء، لأن عقلنا الآن في الحقيقة عقل كما قال الشافعي، لعقلك منتهى كما أن لنظرك منتهى. الواحد ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، فالإنسان بطبعه نسيان. هناك علماء إيه؟ يعني تقول لي مثل محمد بن شهاب الزهري، يقول محمد بن شهاب الزهري أنا أغطي الكتاب كي لا أحفظه، أسد أذني لكي ما أحفظ الكلام. هؤلاء قلة، ولا أظن أنه يوجد في زماننا هذا مثلهم، أظن لا يوجد، لا يمكن أن يوجد. لذلك طالب العلم عليه أمور، أمر الأول مثل ما قال الشافعي، إن لعقلك منتهى وإن لبصرك منتهى، هذا العقل يجب أنك تفرغه من بعض أشغال الدنيا، مثل ما قال بعض الناس، يقول لو يعني أظن سفيان بن عيينة قال لو طلب منا شراء خبز، يعني بيته ونروح نشتري خبز وكذا، ما طلبنا العلم. لذلك يعني لابد الإنسان يفرغ ذهنه من كثير من مشاغل الدنيا، لابد يفرغ ذهنه لكثير من مشاغل الدنيا. ولذلك كون الله عز وجل يقيض العبد فراغا في وقته وأن يكون مخدوما ونحو ذلك من الأمور، هذه نعمة ليست بالسهلة، غير قد يؤتى ذكاء لك ما عنده فراغ من عمره. ولذلك دائما العلم إنما يؤخذ في الصغر، الصغير فارغ في وقته، الكبير مشغول، راح كذا ايتي بكذا، ودنا جبنا، العمل مشاكل العمل مع مديرك وهكذا. لذلك دائما في الصغر العلم فيه أعظم، ولذلك يقول العلم في الصغر كالنقش في الحجر. والسيوطي ذكر في بعض رسائله أظنها في مقدمة أشباه النظائر، قال وليس من طلب العلم صغيرا كمن طلبه كبيرا. أنت ما دمت صغيرا في أول السن لا تقول يعني 15 لا 20 30، ما لم تصل إلى 40 فأنت صغير حقيقة، لأن القتال طلب العلم وهو ابن 40 سنة، وأصبح أحد كبار الشافعية حتى نسبت له مدرسة تسمى مدرسة المرابزة، طلابه مدرسة مستقلة بأنفسهم
ما طلب العلم لعمره 40 وكان يصنع الأقفال، لكنه كان ذكي، يقول صنع قفلا صغيرا جدا وصنع قفلا كبيرا جدا، فكان رجل يعني ذكي حتى في صنعته. ودائما يعني الذي يشتغل في الصناعة أو في الهندسة أو في غيرها يكون نسبة الذكاء عنده أعلى، وهكذا القفال رحمة الله عليه. إذن قصدي أن الإنسان يتفرغ. التفرغ يكون كيف؟ يعني في أشياء تستطيع أن تتفرغ منها من أمور الدنيا كثيرة جدا. من أكثر هذه الأشياء الأشياء التي تشغل نظرك وفكرك معا، الشيء الذي يشغل النظر والفكر معا دائما يأخذ حيزا من العقل، يذكرون ذلك، ولست من أهل هذا الفن الذي يعني. وذلك دائما إذا كنت تقرأ تنظر وتسمع معا تثبت المعلومة أكثر من الذي يسمع فقط. الذي يحضر الدرس ليست تمكنه من الدرس كمن يسمعه في شريط فقط أو يسمعه حتى في رؤية، حتى الرؤية ترى أقل لأن مثابة سمع لأنك تكتب، لكن الذي يحضر يكون كذلك، هذا فيها حضور ونظر وغير ذلك. فأنت تحاول أن تتخفف، هذا الأمر الأول عشان لا أضل عليكم، أن تتخفف من الأشياء التي تتعلق منها هذا. من ذلك هذه الأشياء التي تشغل الذهن من المرئيات الكثيرة جدا في تلفاز وغيره، لا أنا أقول حرمة، وإنما أقول طالب العلم يجب عليه أن ينشغل بمثل هذه الأمور، أن يخفف هذه المهمة، هذا واحد. الأمر الثاني غير قضية التخفيف من أمور الدنيا، العلم سبحان الله العظيم يعني إنما يعرف بالتكرار، بالتكرار بالتكرار. أحيانا الشخص يقول الشيء ثم ينساه هو نفسه، ولكن لا بد من التكرار، كرر 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 كرر، فيكرر الشيء مرة مرة ثلاثة أربعة عشرة مئة. التكرار أحيانا يكون بالقراءة، أحيانا يكون بالبحث، أحيانا يكون بالمجالسة في الدروس. وذلك أنا أكرر كلمة وقفت عليها للسنوي وتعجبني هذه الكلمة، وإن شاء الله سنفعلها في الزاد إن شاء الله حينما نختم هذا الكتاب، وهو قضية أن السنوي قال لا يكون المرء فقيها إلا أن يمر على الفقه كله من أوله إلى منتهاه في كل سنة مرة. يجب أنك تمر على الفقه من الطهارة إلى الإقرار في السنة مرة. قال والمشغول يكفي أن يقرأ فيها مختصرا فقهيا، لا بد أن تكرر كرر 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 وهكذا. فالتكرار هذا مهم جدا. نقل أن بعض المشايخ أيام ما كان هناك ركائب يركبون عليها، ركائب يعني الإبل، يقول أنا انتقلت من المدينة الفلانية إلى الفلانية فكررت الزاد كذا مرة ثلاثة، وقال هذا الشيء والعلم عند الله لا أدري عن صحته. فالتكرار مهم، هذا واحد من الأشياء المهمة في العلم، وهذه جدا جدا مهمة، أن تقرأ المسألة بأكثر من أسلوب. يعني الآن قد أقرأ هذه المسألة إما أكون فهمته أو فهم فيها ناقص، فإذا قرأتها من كتاب آخر بأسلوب مختلف ثبتت المعلومة. ولك اقرأ في شروح حديث، واقرأ في كتب فقه، واقرأ في مسائل مفردة، بس أحرص دائما إذا كنت في البدايات أن تكون على مسلك واحد لكي ما تضرب المعلومات بعضها في بعض في طريقة الاستدلال وفي الاختلاف الآراء ونحو ذلك. فتنويع القراءة، تقرأ مرة المعلومة من شخص يقسم كصاحب دليل الطالب، ومرة دليل الطالب، يعني عندنا كتب في المذهب مشهورة في التقاسم، دليل الطالب مختصر لك فيه تقاسم، عندنا سلمك الله مشهور بالتقاسيم عثمان بن قايد، ابن قايد يتميز بالتقاسيم، يحب يقسم، يأخذ شيء ويقسمه ويجمعه ويذكر الأنواع. ففي أناس يعني معظمهم بالتقاسيم، منها في كتاب جميل اسمه بلغة الساغب لأبو عبد الله ابن تيمية، يسمونه عم جدي ابن تيمية أبو العباس، كتاب صغير اسمه بلغة الساغب، الساغب مطبوع في مجلد واحد، الساغب سين ألف غين معجمة باء موحدة تحتية، في مجلد لطيف. طبعا بلغة الساغب من جانا وقلد فيه طبعا من الذين أبدعوا في التقاسيم أبو حامد الغزالي، أبو حامد هذا متميز في تقسيم الكتب، في تقسيم الكلام، الدش الذي يكون عند غيره يأخذه ويرتبه. يعني يقولون إحياء علوم الدين هو نفس يعني أو أصله مأخوذ من قوت القلوب لأبي طالب المكي، لكنه رتبه ونظمه وهو مبدع في التنظيم. الغزالي له ثلاث كتب، الوجيز وأعلى منها الوسيط وأعلى منها البسيط، هذه الكتب الثلاثة كل المذاهب الأربعة قلدوا أبا حامد فيها، طبعا الوجيز هذا مشى عليه كثيرون، جاء في الرافعي يعني مشوا، بل يقول ان المعتمد من الشافعية على الوجيز ترتيب الوجيز، المعتمد ترتيب الوجيز. لماذا؟ لان الوجيز شرحه الرافعي واختصر منه المحرم، ثم الروضة على الرافع، ترتيب الرافع. والمنهاج الذي اعتمده المتأخرون هو اختصار من الروضة. إذن العبرة بتقسيم الغزال، المذاهب كلهم استفادوا من الغزال. يقول جواهر العقود لابن شاس كما ذكر محقق في مقدمته محمد الحبيب رحمة الله التونسي أنه ساقه على ترتيب الغزال. بلغة الساغب ذكر محققه بكر أبو زيد رحمة الله أيضا على الجميع أنه جعله على الوجيز الغزالي، وهم قلدوا الغزالي لأنه أبدع في التقاسيم، لأن التقسيم ترى مهم جدا 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 في الفقه، لكي تضبط الفقه اعرف التقاسيم لأنها حاصرة في الغالب. ذكر ذلك بدر الدين الزركشي في أول يعني كتاب المنثور، وذكر ابن صاحب الفروق العسكري الحنبلي عسكري واللغوي عسكري، ذكر العسكري في كتاب الفروق قال وبالتقاسيم يعرف الفقه والعلم أو يحاط بالفقه والعلم. التقاسيم معرفته مهم، أن تعرف الكتب التي تعنى بالتقاسيم منها هذا الكتاب بلغة الساقط، جميل جدا في تقسيم والتنميع وهكذا. طيب إذن اقرأ المعلومة من أكثر من كتاب، هذه مهمة جدا 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 جدا، ثبت المعلومة في ذهنك. الأمر الذي بعده أنك اعتمد على أكثر من وسيلة، يعني شوف الحفظ يثبت المعلومة، ولكن اعتمد مرة على الحفظ ومرة على القراءة ونحو ذلك. هناك أمر مهم أريدك أن تعرفه، صدقني أن العلم الذي تسمعه أو تقرأه لم تنسه، صدقني ما نسيته، مدامك فهمت لم تنسه، لم ولن تنسه، إلا أن يأتيك مرض من الأمراض التي تأتي بالنسيان، ما ينسى، يبقى إذا جاءت المعلومة، جاءتك المعلومة أدنى استذكار تظهر لك. يعني في أشياء سنين أنا غائب عن بالي، سنين يا شيخ والله سنين، ثم بعد فترة أقول تذكرتها، قيل في المجلس الفلان، ولو قلت لي هل يعني قيل هذا الكلام قلت ما أذكر، تأتيك فجأة هكذا مثل انقداحة الضوء، تذكرت أن الشيخ فلان قال كذا، أو تذكرت أن في الكتاب الفلاني كذا، فهي تأتيك أحيانا. الاستظهار الدائم في كل وقت هذه نعمة، أن يكون أمامك الكلام كأنه كالشريط أمامك نعمة لا شك، ولكن العلم كثير. ولذلك أيها الإخوة، يعني قالها ابن عباس رضي الله عنهما، الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، أنت ابدأ بصغار العلم ثم انتقل لكباره. يعني نحن الآن نظن أننا علماء لما نضبط كتاب الطهارة، انظر لك لكتاب الغصب، يعني الغصب شوي في دقة، انظر لكتاب الغصب لا أعرف شيئا، أنت لست طالب علم ناهيك أن تكون عالم، اعرف الأبواب كلها بإيضاح ولو قليل خير لك من أن تأخذ من كثير. طبعا يقول ولي الله الدهلوي، يقول دخلت المدينة في كتاب إتحاف النبي فوجدت العلماء ثلاثة، عالم ومتوسط ومتعالم. قال فأما المتعالم، فأما العالم فإنه إذا شرح الدرس اكتفى بأهم ما يذكر فيه. قال وأما المتعالم، هو يتكلم عن شروح الحديث، فإنه إذا أورد حديثا ذكر غريبه وفقهه وعلله وبلاغته وتراجم رواته وذكر كل شيء، قال هذا متعالم، لأنه يريد أن يقول للناس أنا هنا، وهذا يعني أغلب نكهة، هذا متعلم لأنه يقول أنا هنا، هذا يقول لا يريد، لا يخلو طالب علم، ولذلك لا يحضر عنده كبار الطلاب، كبار الطلاب عند الأول، لأن العلم تأخذه درجة 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 درجة، ما في أحد يولد عالم أتحدث، ما يولد الشخص عالم، وإنما العلم بالتعلم كما عند الطبراني، والحلم بالتعلم، تعلم شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ولذلك العلم من المحبرة إلى المقبرة، يستمر العلم، لا تظن أني وصلت لمرحلة وضبط الفقه كامل، لا يمكن أن تصل مرحلة أحط بالحديث كله، وإنما هي مرحلة مرحلة. وأهم شيء في العلم أن المرء يتواضع فيه، صدقوني شيء من الإنسان في طلب العلم، مراحل طلب العلم ونحن كلنا كذلك، التواضع في طلب العلم بركة، تعرف الطالب، فإذا وجدته متكبرا في العلم يأتي ليجادل ليماري، تجدها الرجل يحاول أن يظهر أني حافظ النص الفلاني كذا. هذا سبحان الله العظيم، يعني مر علينا عشرات بل مئات من زملائنا قديما، سبحان الله ما يبارك له في علمه. ومن تواضع في العلم أخذه من الصغير قبل الكبير، لا يهمني أن العلم عند فلان أو عند علام، لا يهم أن يكون العلم عند غني أو فقير، لأن من الناس من لا يذهب إلا للأغنياء يقرأ على الأغنياء. صحيح في يوجد في، فلذلك يذهب لهذا الشيء، أو يقول أنا لا أريد المشهور فقط، أذهب حتى للمغمور، بالرغم يكون مغمور أطيب لأن فاضي لك. وهكذا الذي يقول أنا مستعد أن أجلس على الأرض، أجلس على الأرض. الذي يقول أنا مستعد أن أنتظر عند الباب ساعة ساعتين، حتى يعني بعض المشايخ تنتظر عنده لأن تقرأ عليه في بيته، فتنتظر أحيانا ساعة ساعتين ما طلع لك، أو جالس مثلا في فندق مثلا ما بعد جالس تنتظر، أو يأتي دورك بعد خمسة ستة، لا تقضى وقت. أنت انوي النية الصالحة والتواضع في العلم، ولذلك من تواضع في شيء رفعه الله عز وجل فيه. التواضع في العلم مهم جدا. الأمر الأخير ولي أن تعرف أن العلم، طبعا أمور كثيرة أنا هكذا بدأت ترتيب، أن العلم ليس شيئا واحدا، فقد يفتح على زيد في المحفوظ ويفتح على عمرو في المفهوم، أنك قد يفتح لك في باب من أبواب العلم وينغلق على الآخر. إذا انغلق عليك باب أو نسيت باب أو استصعبت باب، ليس معنى ذلك أنك من أضعف الناس أبدا، فسيفتح لك باب صعب على ذاك الرجل الأذكى منك. صدقني هناك مسائل في أبواب يا شيخ يعني لا يفهمها إلا من وفق الله عز وجل. هذا الأمر. الأمر الذي يريد أن تعرف أن قضية النسيان كل يرد عليه حتى كبار العلماء، قصص كثيرة جدا، لكن منها الماوردي معروف قصته، كان يدرس فيقول تلك الليلة بت وألف كتاب البيوع، ألف كتاب البيوع كامل، يقول حتى ظننت أنه لا يوجد في بغداد بل على وجه الأرض من هو أعلم مني بهذا الباب. يقول لما جاء الدرس الفجر في إعلام ما أفطيه أو بعد الفجر أو الضحى، يقول جاءت امرأة فقالت يا شيخ سؤال مسألة، يقول فسألت فلم أستطع أن أجيب، ما استطعت أن أجيب، فقام رجل في آخر حلقة، دائما آخر حلقة أضعف من المتقدم قدام، فأجاب، فقالت المرأة لا أنت أيها البعيد أحق بذلك المقام من ذلك الشيخ الذي لا يفهم. يقول فعرفت أن العلم ينسى، آفة العلم نسيانه، ينسى العلم، لو لم ينسى العلم كان الناس كلهم علماء. العلم ينسى، ولكن الإنسان يربط نفسه يعني هكذا شيئا فشيئا. المقصود أن الحديث طويل جدا، لكن هكذا جاءت بعض الخطرات المناسبة الآن. أهم شيء يريدك أن تعرف ليس العالم هو الأذكى، ليس العالم هو الأذكى. من المشايخ من يكون ذكاؤه وحفظه أقل من غيره واستظهاره، لكن العلم البركة. ولك اسأل الله عز وجل يا معلم آدم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، اللهم اهدني اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ففيه يعني اعلم أن الهداية من الله والتوفيق من الله، وبركة العلم في بذله، كلما تكلمت بالعلم كلما ثبت في ذلك. ثق، احرص على التعلم، قد لا تقول أنا أجلس، إيان وإياك أن تجلس، لكن علم. من أكثر ما يثبت به العلم التعليم، لا تعلم ناسا، ابحث عن أضعف الناس في بلدك وعلم المسائل، الطهارة والصلاة، علم الطهارة والصلاة ينضبط عليك الكتاب البيع. اذهب إلى من لا يعرف العربية، صحيح، اذهب لمن لا يعرف العربية وقل له أنت سوي كذا في صلاة، أنت هذا الأجر فيه والإخلاص أعظم من الذي تدرسه وترجو نفعه غدا وترجو يعني أصوله غدا. هذا لله عز وجل، تروح له في عزبته، ايش معنى عزبة؟ العزبة سكن، العزوبية يعني سكن، فتذهب له في عزبته قل له بلو. صدقني ستجد بركة العلم، لأن هنا قال أحمد لا يحب أن يطلب، لا يفتي المرء إلا بخمسة، وفي رواية قال لا يحق لامرئ أن يفتي إلا أن تكون له نية، قال والنية أن يعلم الناس الخير، النية يعلم الناس الخير، هذا ذكرها ابن بطة في طالحية يعني نصها هناك. فتعليم الناس الخير هذا من أعظم النية في العلم، علم لتعلم أو تعلم لتعلم، علم تعلم لتعلم، هذه نية عظيمة. علم الطهارة، صدقني ينحن عليك كتاب الجنايات والفرائض. علم كل شيء، حاول أن تعلم علم علم. وذلك يعني الشخص إذا كان في بلدة لا يستطيع أن يعلم الناس فيها ولا يسأل علم، ضاع علمه. يقول أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله في وصيته لمحمد بن حسن موجودة في آخر الأشباه والنظائر لابن جي، ذكر وصايا في طلب العلم جميلة جدا، الواحد يقرأها في طلب العلم. ومنها قال: ولا تسكن القرى وإنما اسكن الأمصار. الأمصار المدن الكبار تكون فيها مسائل أكثر، فيها اختلاط أكثر، وأما القرى فلن يسألك أحد. وذلك كان بعض زملائنا يعني عندهم العلم تفوق جدا، لكنه عنين في القضاء في قرية نائية وأعجبت هذه القرية، جلس فيها 10-12 سنة، رجع يعني ما أقول لا شيء، لكن قلع عما كان عليه ابتداء، لا يراجع، لا يبحث، المسألة تدل عليه قليلة، لا يحضر درسا، لا يقرأ، لا يعلم أحدا، إنه قاضي وبعض الناس كذا يشغل في دنيا، رجع يقول لا أعرف إلا أبواب معينة وراجع هذا. وذلك هذه يعني بعض الأشياء التي تتعلق بالنسيان، صلى الله عليه وسلم يذكرنا ما نسينا، لأن الرسول يقول يعني من الموطأ، وهذا حديث من المقطوعات الأربع التي قال ابن عبد البر لم أجد لها إسنادا: إني لأنسى لأسنى. إذا كان الرسول ينسى، نحن ننسى، الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى لأسنى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أخرناكم يوم كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل أتى به المصنف رحمه الله تعالى لذكر العيوب في النكاح، والمراد بالعيوب في النكاح أي العيوب التي يستحق المرأة أحد الزوجين بها أن يفسخ النكاح، أي العيوب التي يستحق بها أحد الزوجين أن يفسخ عقد النكاح. وهذه العيوب أوردها المصنف رحمه الله تعالى بعد باب الشروط في النكاح لسببين أو لغرضين، من حيث سبب الترتيب. الغرض الأول أن هذه الشروط أو عفوا أن هذه العيوب هي من باب الشروط المذكورة عرفا، فإن المرأة إذا تزوج امرأة فإن المقصد من النكاح والاستمتاع، ووجود واحد من هذه العيوب يمنع مقصد النكاح وهو الاستمتاع، فحينئذ يكون بمثابة انتفاء الشرط الموجود عرفا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المصنف رحمه الله تعالى لما بين أن فوات الشرط يترتب عليه الخيار في الفسخ، وكذلك في إذا أعتقت الأمة المزوجة لعبد فإن لها حق الخيار، ناسب بعد ذلك أن يذكر أيضا الفرق التي تكون بسبب ذلك، أي بسبب الاختيار لأحد الزوجين، وأولها العيوب، وما سيأتي بعدها مثل ما يتعلق بأنكحة الكفار ونحوه. يقول الشيخ: فصل. في هذا الفصل قلنا إنه يورد عيوب النكاح، والعيوب التي يجدها الرجل في زوجته أو المرأة التي تجدها في زوجها كثيرة جدا غير متناهية، ولكن هذه العيوب بعضها تكون عيوب نكاح يحق للزوج الآخر أن يفسخ النكاح بوجودها، وما عداها من العيوب لا يحق له ذلك، إذ لو أطلقنا أن كل عيب يفسخ به عقد النكاح لأصبح لكل واحد من الزوجين حق الفسخ، ولا أقول الطلاق، حق الفسخ بأي عيب يجده في زوجه. إذن لابد أن نحدد العيوب وألا نتجاوزها إلى غيرها، وهذه العيوب التي سنحددها بعد قليل ونذكرها إنما ننظر فيها إلى أمرين: إما النص والإجماع، أو ننظر ثانيا إلى ما شابهها في المعنى، وما عدا ذلك فإننا لا نلحقه به. فما نقول إن كل شيء يمنع كمال الاستمتاع بين الزوجين يكون عيبا، لا نقول ذلك، وإنما نقول العيوب المنصوص عليها التي سنذكرها بعد قليل لأنه ورد بها النص، أو كانت في معنى ما ورد به النص، كما سيأتي بعد قليل في الرتق والقرن أو القرن والعفل ونحو ذلك.
يقول المصنف: من وجدت زوجها مجبوبا. بدأ يتكلم أولا في العيوب الموجودة في الرجل وتسمى عيوب الرجل، وهي عيبان فقط، العيوب التي يختص بها الرجل عيبان، ثم بعدها ذكر العيوب التي تختص بها المرأة، ثم ذكر بعد ذلك العيوب التي يشترك فيها الرجل والمرأة معا. ذكر المصنف هنا من عيوب الرجل عيبين، ثم أورد ثالثا في الفصل الذي يليه، والسبب في ذلك أنه أورد الثالث ولم يرده مع عيوب الرجل في الفصل هذا أن المصنف اختصر كتابه من المقنع، والمقنع ذكر أن العيبين الأولين وهما الجب والعنة لا خلاف في المذهب أنها من عيوب النكاح، ثم ذكر الخصاء وهو العيب الثالث، وذكر أن فيه روايتين والمقدم أنه من عيوب النكاح. وعلى ذلك فإن العيوب التي تكون خاصة بالرجل ثلاثة: الجب والعنة والخصاء، هذه ثلاثة عيوب في الرجل بناء على ما ذكره المصنف. نبدأ بأول عيب، فقال المصنف: من وجدت زوجها مجبوبا. المراد بالمجبوب هو الذي قطعت آلته، أي قطع الذكر إما كلا أو قطع بعضه بحيث لا يبقى من الباقي شيء يمكن أن يطأ به. ولذلك قال: من وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ، أي ما لا يطأ به، ما لا يطأ أي به، فلها الفسخ، أي فلها أن تفسخ عقد النكاح، وسنتكلم إن شاء الله كيف تفسخ وصورته في محله إن شاء الله بعد قليل. إذن هذا هو العيب الأول وهو الجب، وهو القطع إما كلا أو بعضا، والقطع لبعض آلة الرجل لا بد أن يكون لا يبقى منه أو لا يبقى منه ما يطأ به. العيب الثاني وهو العنة، وهو والمراد بالعنة أي عدم القدرة على الوطء، أخذت من الاعتراض فكأن غير قادر على أن يطأ، قد يكون له الآلة موجودة لكنه لا يستطيع أن يطأ بها، ولذلك قال: وإن ثبتت عنته. هذا هو العيب الثاني وهو العنة، وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة. هذه الجملة نأخذ منها أولا أن العنة سبب لفسخ النكاح، فيجوز للمرأة إذا كان زوجها عنينا وهو الذي لا يستطيع أن يطأ مع وجود الآلة، فإنه في هذه الحال نقول إنه لها حق الفسخ، تفسخ عقد النكاح. لكن هنا مسألة مهمة: كيف يمكن أن نكتشف أن هذا الرجل عنين أو ليس بعنين؟ نقول إن الرجل يكتشف عنته بأربعة أمور، الأمور الثلاثة الأولى ذكرها المصنف هنا والرابع لم يذكره، سأتكلم عنه بعد قليل. الأمر الأول: تثبت عنة الرجل بإقراره، فإذا أقر الرجل في مجلس القضاء أنه عنين لا يستطيع أن يطأ، حينئذ ثبتت العنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا وجدت بينة على إقراره، يعني أقر في خارج مجلس القضاء وشهد اثنان أنه أقر بذلك، وهاتان الجملتان أخذناه من قول المصنف: إذا ثبتت عنته بإقراره، بإقراره أو بينة على إقراره، أو بينة على إقراره. الأمر الثالث أيضا: إذا ادعت عليه العنة فسكت زين ولم يتكلم، لم يجب، هذا يسمى نكول عن الرد، فيكون كما لو ثبت عليه الحكم، أو وجه إليه القاضي اليمين قال: احلف أنك لست عنينا، فنكل عن اليمين، فمن نكل عن اليمين يكون حكم حكم المقر، فحينئذ نقول تثبت عنتها أمام القاضي فيؤجل بعد ذلك، بعد هذه الأحوال الثلاثة سنة كاملة. إذن العنين يثبت بإقراره في مجلس القضاء، أو بالبينة على إقراره في غير مجلس القضاء، أو بنكوله عن اليمين في مجلس القضاء إذا وجهت له اليمين، أو نكول عن الإجابة، ادعت عليه ورفض أن يجيب أجب أنت كذلك أم لا، فسكت رفض أن يجيب. في هذه الأمور الثلاث يكون عنينا، وإذا قال إذا ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة. ما الذي يثبت من حكم وهو تأجيله سنة؟ سنذكره بعد قليل. طيب، عندنا أمر رابع مهم، هل يثبت العنة أو تنتفي بالفحص الطبي أم لا؟ نقول على قاعدة فقهائنا أن الفحص الطبي إما أن يكون نافيا للعنة أو مثبتا لها. إما نافي للعنة، مثال ماذا؟ يقول إن هذا الرجل ليس علميا بل هو قادر على الوطء، فنقول إذا نفى الفحص الطبي أنه عني فلا يقبل ذلك في النفي، لا يقبل الفحص الطبي في النفي، فنقول يؤجل سنة أيضا، لأن المقصود بالعنة العنة مع هذه المرأة. ولذلك يقول الفقهاء عندهم قاعدة أن وطأ الرجل لغير هذه المرأة أو قبلها أو قبل أن يتزوجها لا ينفي العنة عنه. إذن فنفي الطب لكونه عنينا غير مقبول، فنفي العنة. النوع الثاني، إذا أثبت الطب عنته يعني رفع المستشفى فقرر الطبيب المختص أنه عنين لا يستطيع الوطء، فهل يقبل هذا التقرير في إثبات عنته أم لا؟ ثم بعد ذلك طبعا مباشرة يؤجل سنة أم لا؟ هذه تكلم عنها صاحب المبدع، قال وإذا، عبارة المبدع، وإن كان المدعي بينة من أهل الخبرة عمل بها، فدل على أن النفي غير مقبول، نفي العنة نص عليه الموفق وغيره، وأما الإثبات فإنه معمول به، إثبات العنة يعمل به طبا، نص عليه فقهاؤنا. طيب، يقول المصنف إذا ثبتت عنته بأحد هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها قبل قليل، أعيدها مرة أخرى، إما بإقراره أو بالبينة على إقراره، أي أقر خارج المجلس ثم شهد عليه اثنان أمام القاضي، أو بنكوله عن اليمين أو عن الإجابة عن الدعوة، أو بشهادة أهل الخبرة وهي التقارير الطبية بإثبات العنة لا بنفيها، لأن النفي غير معتبر على المذهب. إذا ثبت عنه إقراره بالأمور الثلاثة والأربعة السابقة أجل سنة، والدليل على أنه يؤجل سنة من حين الثبوت أمام مجلس القضاء ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وقبله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يؤجل العنين سنة وإلا فرق بينهما، فدل ذلك على أنه يؤجل سنة. والمراد بالسنة على المعتمد عند المتأخرين هي السنة القمرية، وفي رواية أنها الشمسية، لكن المعتمد عند المتأخرين أنها السنة القمرية، قالوا لأن فرق 11 يوما غير مؤثر في مرور الفصول الأربعة، ولأن الأصل في التقدير في الأحوال الشرعية إنما هو الحول القمري، فنستمر عليه حتى في هذه المسألة. إذن فقوله أجل سنة يشمل أيضا يعني يكون سنة قمرية. قال المصنف منذ تحاكمه، يعني منذ أن تحاكمه إلى القاضي، وبناء على ذلك نستفيد أمرين. الأمر الأول أن الذي يضرب المدة إنما هو الحاكم دون من عداه، غير الحاكم لا يضرب المدة. لو جاء أحد من قراباتها فضرب مدة نقول لا تحسب هذه المدة، فلا بد أن تحسب المدة التي هي مدة سنة من ضرب الحاكم أو القاضي لها. هذا الأمر الأول. الأمر الثالث أو الأمر الثاني أن قول المصنف منذ تحاكمه يدلنا على أن التفريق بسبب العنة إنما هو مرده إلى القاضي، لأن الأجل متعلق بضربه للمدة، إذن فالانقضاء متعلق به كذلك. طبعا عندنا هنا مسألة في قوله أجل سنة، ذكر الفقهاء بس فائدة في قضية الاستثناءات، أحيانا قد تكون المدة أكثر من سنة، وذلك إذا نشزت المرأة في أثناء السنة. لو أن رجلا أجل سنة لكونه عنينا وقبل انقضاء السنة نشزت المرأة، يعني خرجت من البيت 6 أشهر، نقول 6 أشهر هذه ما تحسب من مدة الأجل المضروب في العنة، فلا بد أن تكون موجودة عنده، بخلاف ما لو خرج هو من البيت أو سافر فإنها تحسب من المدة لأنه هو الذي أضاع المدة. طيب، قال فإن وطئ فيها أي خلال هذه السنة فإنه تكون زوجة وليس لها حق الفسخ، وإلا فلها الفسخ، أي وإلا فإن للزوجة أن تفسخ، تكون مخيرة بين أمرين، يصبح لها حق الخيار بين أمرين، إما أن تبقى مع زوجها وإما أن تفسخ. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن اعترفت أنه وطئها، يعني تقول المرأة لو أنه وطئني ولو قبل 15 سنوات فليس بعنين. وهذه مسألة مهمة وسأرجع لها بعد قليل في الفرق بين العنة وسائر العيوب. الرجل إذا وطئ زوجته ولو مرة بعد عقد النكاح الصحيح ثم بعد ذلك عجز عن اتيانها، عجز، فإنها لا يحق لها أن تفسخ بسبب العنة، كما لو تزوج رجل امرأة ثم كبر في سنه ما استطاع أن يأتيها، نقول في هذه الحال ما لها، ليس لها حق الفسخ بعيب العنة، لأن العنة يرتفع وصفها بالوطء مرة واحدة. ولذلك قال: وإن اعترفت أنه وطئها قريبا أو بعيدا، طبعا بشرط أن يكون وطئا مباحا لا وطئا محرما، طبعا وطئا مباحا أي في القبل، المحرم في الدبر، لكن لو وطئها يقول وطئا في محل مباح في وقت محرم كالحيض أيضا تنتفي به العنة، تنتفي به العنة. قال: وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين. ثم قال المصنف: ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. هذه مسألة في مسألة في 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 متى يسقط خيارها بالعنة. طبعا يسقط خيار المرأة بالعنة وبالجب وبغيرها من العيوب، وكذلك الرجل يسقط بأحد أمرين. الأمر الأول يسقط بالرضا إذا علم به ورضي، والحالة الثانية إذا تزوجت المرأة الرجل أو الرجل المرأة وهو عالم بالعيب، فكان العلم بالعيب عند الابتداء ليس طارئا بعد العقد، ففي هاتين الحالتين يسقط الخيار، يسقط الخيار فيهما. قبل أن أنتقل للعيوب الأخرى، المصنف أطال في قضية العنة، لأن العنة تخالف غيرها من العيوب في أحكام. الحكم الأول وهو الذي أشار له المصنف قبل قليل، وهو أن العنة إذا حدثت بعد العقد فإنه لا يفسخ بها العقد، بخلاف سائر العيوب الباقية كلها. كل العيوب الأخرى فإنها إذا حدثت بعد العقد يثبت بها الفسخ. لماذا العنة؟ قلنا قبل قليل، الأمر الأول لأن العنة وصف يرتفع بالوضع ولو مرة. الأمر الثاني أن العنة لو قلنا بهذا الباب أنها لو وجدت العنة فسخ، يعني حق المرأة أن تفسخ عقد النكاح، لكانت كل امرأة لها الحق أن تفسخ نكاحها من رجلها من زوجها إذا كبر في سنه وما استطاع أن يأتيها ونحو ذلك. إذن هذا الفرق الأول بين قضية الجب والعنة. الأمر الثاني، الفرق الثاني عفوا، بين الجب والعنة وسائر، والجب يتعلق به سائر أيضا أو يلحق به سائر أيضا العيوب. الفرق الثاني أن سائر، أننا قلنا قبل قليل أن الجب والعنة يسقط الرضا فيه بأحد أمرين، إما يسقط الخيار فيه بأحد أمرين، إما بالرضا وإما بالعلم عند التعاقد. هذا الرضا كيف يكون الرضا؟ سبق معنا في الشروط أن التمكين مع العلم بالعيب يكون رضا، أن التمكين مع العلم بالعيب يكون رضا. إذن فالرضا في جميع العيوب يكون إما بالرضا بالقول أو بالفعل وهو التمكين مع العلم، إلا العنة، فإن الرضا بالعنة لا بد أن يكون بالقول، العنة لا بد أن يكون الرضا فيه بالقول. والسبب في ذلك أن العنين يضرب له أمد سنة، فلو قلنا إنها إذا مكنت مع نفسها مع علمه بالعنة يكون رضا، إذن لن تفسخ امرأة نكاحها بسبب العنة، لأنها يجب أن تمكن نفسها خلال هذه السنة، فإن لم يسقط فسخ العقد بعد ذلك. أظنها واضح فكرة التفريق بينهما. عيد شيخ محمد، عيد مرة أخرى. العيوب نوعان من حيث الفسخ، أو جميع العيوب، جميع العيوب إذا وجد هذا العيب في أحد الزوجين فللزوج الآخر الخيار بين أن يفسخ النكاح وبين أن يمضي. طيب، الخيار هذا يسقط بأحد أمرين قلناها قبل قليل، إما أن يسقط بالعلم عند التعاقد، وهذا انتهينا سهل جدا لأن العلم عند التعاقد يسقط الخيار فيه بعد ذلك. النوع الثاني يسقط الخيار بسبب العيب إذا رضي به، ويكون الرضا بأحد أمرين، إما بالقول يقول أعلم أن زوجتي كذا أو هو أو هي تقول أعلم أن زوجي كذا ورضيت، هذا الرضا بالقول ما في إشكال. هناك رضا بالفعل، ما هو الرضا بالفعل؟ العلم بالحال، العلم بالحال مع التمكين، العلم بالحال مع التمكين، هذه هي الأمر الثاني الذي يحصل به الرضا. نقول كل العيوب إذا علم أحد الزوجين بالحال بأنه معيب أي زوجه ومكنه من الوضع، وإن لم يحدث وضع طبعا، فإنه في هذه الحالة يكون دليلا على الرضا فيسقط حقه في الاختيار. إلا العنة، العنة لابد أن يكون الرضا بالقول، لأن المرأة مأمورة بالتمكين خلال مدة الأمد سنة كاملة، ولذلك نقولون الفرق بين العنة وغيرها من العيوب من الجهتين، في حدوثه أنه لا يفسخ به العقد، والأمر الثاني أن الرضا به لا بد أن يكون بالقول ولا يكون بالتمكين هو الفعل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. بدأ يتكلم الشيخ في هذا الفصل عن النوع الثاني من العيوب، وهي العيوب المتعلقة بالمرأة والعيوب المشتركة بين الرجل والمرأة، فبدأ بالعيوب المتعلقة بالمرأة فقال: والرتق والقرن والعفن. هذه العيوب الثلاثة هي متعلقة جميعا بانسداد المحل، فلا يستطيع الرجل أن يطأ، ولذلك يقول العلماء إن العيوب في المرأة تعود إلى نوعين أو ثلاثة أنواع من العيوب: العيب الأول الانسداد، والنوع الثاني الانفتاح. فالانسداد هو الرتق والقرن والعفن، وبعضهم يسكن الراء وبعضهم يحركها فيقول قرن وبعضهم يقول قرن. طيب نبدأ بهذه الثلاث مع دليلها. المراد بالرتق هو أن ينسد المحل، محل الوضع من المرأة، بعظم ونحوه، يكون هناك عظم ونحوي، وذلك يقولون هذا يمكن إزالته بكسر العظم، هذا يسمى الرتق. القرن هو انسداده بلحم فيه، وأما العفن فإنه ورم خارجي يكون بين المسلكين فيسده. طبعا بعض أهل العلم يقول العفن شيء آخر متعلق بالرائحة، لكن هو غالبا هذا هو المعتمد في المذهب، أن هذه الأمور الثلاثة كلها متعلقة بالانسداد. الدليل على هذا ما جاء عند الدارقطني من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها قرن فزوجها بالخيار، إن شاء أن يمسك وإن شاء بالفسخ وترد له المهر، على حسب التفصيل سأذكره بعد قليل إن شاء الله. إذن هذا النوع الأول من أنواع العيوب التي متعلقة بالنساء، وهي المتعلقة بالانسداد، وهي الرتق والقرن والعفن. النوع الثاني من العيوب المتعلقة بالمرأة أيضا هو الفتق، وهو يعني يقولون انخراط ما بين السبيلين، مخرج السبيلين معا، فيكون يعني من هذا الباب. وهذا الأمران الأوصاف الأربعة كلها من العيوب، لأن المعنى فيها مشترك. بدأ الشيخ بعد ذلك بذكر العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة معا، فقال وهي الأكثر طبعا، أكثر العيوب عيوب مشتركة. العيب الأول من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة قال: استطلاق بول ونجو، أي من الرجل أو من المرأة لا فرق. واستطلاق البول معروف هو سلس البول الذي يستمر دائما، فيكون الرجل ملابسه وسخة أو المرأة كذلك، أو نجو وهو الغائط. ولا شك أن هذا الأمر يعني يسبب تقززا في النفوس وأذية واضحة، ولذلك جعلوه من العيوب التي يعني يمنع مقصد النكاح منها. قال: وقروح سيالة في فرج، هذه من أيضا العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة، والقروح السيالة قد تكون بسبب مرض مثل أمراض يعني الهربس وغيرها، ففيها قروح تكون سيالة تسبب هذه الأشياء، وقد تكون القروح بسبب استحاضة، ولكن الفقهاء يرون أن الاستحاضة في المرأة الدائمة تكون هو أيضا من أسباب العيوب، فيجوز للرجل أن يفسخ النكاح به. قال: وباسور وناسور. الباسور والناسور هما أمران مرضان معروفان، والتفريق بينهما كما ذكر ابن المنجى أن الباسور هو الذي يكون في داخل المقعدة، وأما الناصور فيكون حول المقعدة يعني خارجه، والناسور بالسين يكون داخلية، وقيل غير ذلك، ولكن هذا هو تفسير ابن المنجى وقد يكون أنسب. طيب، قبل أن ننتقل لما بعدها، هذه العيوب سواء كانت المرأة وحدها أو كانت مشتركة بين الرجل والمرأة، هل إذا أمكن العلاج منها في هذه الحالة تكون عيوبا أم لا؟ مثل ما يقولون في الناسور والباسور، الآن أصبحت من أسهل العلاج، قديما كان علاجها صعب جدا، وأما الآن فأصبح علاجا سهلا، عملية في يوم واحد يخرج الرجل طيب ما في إلا العافية. وكذلك أيضا الرفق، فقد ذكر الإمام أحمد وغيره قال يمكن أن ينفتح بكسر العظم، يكسر العظم فيمكن أن يكون كذلك، كذلك القرن قد تستأصل اللحم وهكذا، هذا الورم الزائد أو نحو ذلك، فيمكن هذا. هل إزالة هذا الشيء أو إمكان إزالته يجعل العيب مستمرا أم لا؟ ذكر بعض الشراح ومنهم الشيخ منصور أو غيره نسيت الآن، أن ظاهر كلام المتأخرين أنه يكون عيبا وإن أمكن إزالته، ولكن الذي قرره المحققون من أهل العلم وهو الذي نص عليه الشيخ تقي الدين وغيره واعتمده موسى نفسه في الإقناع، أنه إن أمكن إزالته فلا يكون عيبا. فاستدل هذا مثلا إذا أمكن كسر العظم وفتح المحل فإنه حينئذ يعني بعملية جراحية ونحو فإنه لا يكون عيبا، وكذلك الناسور والناصور. والفقهاء حقيقة عندما قالوا تكلموا عن الناسور والناصور فإنما يتكلمون عنه باعتبار إلحاقه بمن به يعني قروح سيارة في الفرج، لأنه سبب الدم دائما، فيكون ثوب المرء كله دم ويكون فراشه كله دم فيسبب تقززا من صاحبه، فالمقصود هو التقزز، هذا قصد يعني العلماء في إلحاقه بما سبق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وخصاء. الحقيقة أن الخصاء ليس من العيوب المشتركة، وإنما هو من العيوب الخاصة بالرجل، وهو العيب الثالث كما قلت لكم في البداية. والسبب أن المصنف أخره، أن الموفق رحمه الله تعالى كانت طريقته بذكر عيوب الرجل ثم عيوب المرأة ثم العيوب المتفق عليها أو المشترك بينهما بين الرجل والمرأة المتفق عليها، ثم انتقل بعد ذلك لذكر العيوب المختلف فيها والصحيح أنها عيوب، وذكر أن منها الخصاء. ولذلك المصنف تبع أو تبع المؤلف وما أحسن في ترتيبها، وهذا الأولى أن يقدمها فيجعلها مع المتقدمة. قال وخصاء، أي أن الخصاء عيب في الرجل إذا وجد مخصيا أو خصي بعد ذلك. قال وسل، طبعا الفرق بين الخصاء والسل، الخصاء هو استئصال الخصيتين بالكلية، والسل هو الجذب لها حتى تنقطع، والوجاء هو أن تكسر يعني حجارة ونحوها، تكسر بحجارة ونحوها. ومن كان في الزمان الكبير يعني القديم من كبار السن يعلم كيف كانوا يخصون العبيد، وهو لا يجوز شرعا، لا يجوز خصاؤهم، ولكن كانوا يخصونهم، أحيانا يقومون بالوجاء وأحيانا يقومون بالسل لها، ويفعل الآن هذا للبهائم، يعرف أصحاب البهائم كيف يفعلوا البهائم. طيب، قال وكون سم خصا، خصا يجوز الخصا بالبهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين مخصيين، فدل على أنه يجوز، بل إنه وهو المذهب أن الأضحية بالمخصي أفضل من غيره، فدل على أنه جائز. يقول وكون الذي لا يجوز الوسم في الوجه، البهائم ما يجوز وسم وجهها، هو المحرم. يقول الشيخ وكون أحدهما خنثا واضحا، الخنثى مر معنا أنه نوعان، إما أن يكون خنثا مشكل وهو الذي لا يعرف، وإما أن يكون خنثا واضح يعني مقدم فيه كونه أنثى أو ذكر. إذا تزوج أحد الزوجين من آخر وكان خنثا مشكل فقد تقدم معنا أن العقد باطل، لا يصح الزواج بالخنثى إذا كان مشكلا وهو الذي بلغ ولا يعرف أهو ذكر أم أنثى. وأما إن كان واضحا يعني قدمت فيه علامة الأنثى فتزوجها رجل أو فتزوج الخنثى رجل أو وجدت فيه علامة الذكورة أكثر، فتزوج الخنثى هذا امرأة ولم يعلم الزوج السليم الذي ليس بخنثى إلا بعد العقد، فإنه يصبح له حق الخيار، لأن كون زوجه خنثى أولا نقص في كمال الخلقة، والأمر الثاني أنه عيب واضح لكمال الاستمتاع، والأمر الثالث أنه عيب يعير به وذلك يثبت به الفسخ. إذن فقول المصنف واضحا لكي يخرج الخنثى المشكل، فإن الخنثى المشكل لا يصح نكاحه، هو مر معنا في الدرس الماضي. يقول الشيخ وجنون ولو ساعة. يقول المصنف إن الجنون سواء كان مطبقا أو غير مطبق فإنه يكون عيبا من عيوب النكاح، الجنون يكون عيبا من عيوب النكاح، وبناء عليه فيصح لكل واحد من الزوجين أن يفسخ عقد النكاح، لما ثبت أو لما روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فله صداقها، وذكر الحديث الآخر وسيأتي بعد ذلك، دل على أن الجنون سبب من أسباب فسخ عقد النكاح. بقي عندنا مسألة هنا قريبة من الجنون، وهي قضية الإغماء. هل الإغماء يلحق بالجنون أم أنه يلحق بالنوم؟ المذهب في هذا الموضع أن الإغماء يلحق بالنوم ولا يلحق بالجنون، ولذلك يقول لو أغمي على الرجل فلا يكون ذلك سببا للمرأة أن تفسخ عقد النكاح، كأن يغمى عليه بصفة دائمة يغمى عليه فلا يحس بمن هو بجانبه. يقول الشيخ وبرص. البرص هو تغير لون البشرة، وكثير من الناس يكره إذا كان من بجانبه فيه برص، ولذلك يوجد عند بعض الناس، مع أن هذا من الله عز وجل، يوجد بعض الناس في هذا الزمان، وأعرف هذا الرجل بعينه في أحد البلدان، يقول: أهلي قالوا لي اخرج من القرية لا تسكن عندنا، حينما أصابه البرص قال: لا تأتي عندنا، أخرجوه من قريته لأن فيه برصا. فمن شدة يعني بعض الناس لجهلهم إبعادهم الرد إذا كان فيه برص، هذا من العيوب التي توجد عند بعض الناس فلا يقبلها. فحينئذ إذا طرأ وجد البرص في الزوج أو الزوجة فللزوج فلمن يقابله من الزوجين حق الخيار. ومر معنا قول عمر رضي الله عنه في هذه المسألة، وروي عند الإمام أحمد من حديث سعد زيد بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فوجد في كشفها برصا عليه الصلاة والسلام، فردها إلى أهلها ولم يأخذ شيئا مما أمهرها عليه الصلاة والسلام، وهذا من كرمه صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه فسخ لأنه ردها ولم يطلقها، هذا من جهة، وعدم أخذه شيئا من صداقها لكرمه عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث فيه مقال. يقول وجذام. الجذام هو المرض المعدي الذي يصيب الجلد فيكون مقززا في نفسه ومؤذيا لجانبه. قال: يثبت بكل واحد منهما الفسخ. قال: ولو حدث بعد العقد، أي أن جميع العيوب السابقة إذا حدثت بعد العقد فإنها يثبت بها الفسخ، إلا أمر واحد وهو العنة فقط، هو العنة الشيء الوحيد المستثنى الذي إذا حدث بعد العقد فإنه لا يثبت به الفسخ. قال: أو كان بالآخر عيب مثله، يعني لو أن امرأة برصة تزوجت رجلا أبرص وكان هو عالما ببرصها وهي ليست عالمة ببرصه، فإنه في هذه الحالة لها الخيار وليس له هو الخيار، لأنه هو عالم فسقط خياره بالعلم عند التعاقد. وكذا لو كان الجنون ونحو ذلك من المسائل. بالنسبة لي هناك في الجنون أيضا تعلق مسألة يعني مناسبة، وهي قضية الصرع. هل الصرع يلحق بالجنون أم أنه يلحق بالإغماء؟ الذي عليه قضاء عدد من القضاة مر عليه هذا القضاء، أحد القضاة أو القضاء وميز الحكم ألحق الصرع بالجنون، فقال إذا كانت المرأة أو الرجل لا يعلم بصرعها ولم يعلم إلا بعد ذلك، قال إنه ولو كان مؤقتا لا يأتي في أسبوع أو في السنة إلا مرة فإنه يلحق به، ما نلحقه بالإغماء. كذا يعني صدر حكم قضائي، ولكن المسألة تحتاج إلى تأمل أكثر. طيب، يقول: ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. قبل أن ننتقل لهذه المسألة وهو ما الذي يسقط به الخيار، نقول عندنا مسألة في الخيار، خيار الفسخ بالعيب. فنقول إن خيار الفسخ بالعيب لا يثبت على الفور من حين العلم، وإنما يثبت على التراخي. ما الفرق بين قولنا على الفور وعلى التراخي؟ أن قولنا على الفور معناه أنه إذا فات محل المجلس التعاقد الذي علم به أحد الزوجين بالعيب ولم يطلب بالفسخ فإنه يسقط حقه، هذا معنى الفور. وأما إذا قلنا على التراخي فإنه يكون خيار الفسخ باقيا له إلى حين وجود ما يدل على الرضا، وهو أحد أمرين كما سنذكر بعد قليل. إذن فخيار الفسخ بالعيوب على التراخي إلا إذا وجد أحد أمرين. الأمر الأول الرضا كما قلنا قبل قليل، والرضا يكون بأحد سببين، إما بالقول مثل ما تقدم مصنف في العنة، وإما أن يكون بالفعل، ولذلك قال أو وجدت منه دلالته مع علمه، مع العلم وتحدث منه دلالات الرضا كالتمكين من الوضع أو الوضع بالكلية، فحينئذ هذا دليل الرضا. الأمر الثاني الذي يسقط به الخيار إذا كان قد علم بالعيب عند التعاقد، حينئذ يسقط، لأن العلم عند التعاقد يصبح له أصلا خيار الإنشاء وعدم إنشاء العقد، فإذا لم ينشئ العقد معناه أنه راض له. طيب. عندنا هنا مسألة أخيرة في قول المصنف، وهذه مسألة فيها محل إشكال عند الفقهاء، قوله إذا وجدت منه دلالته، تصح بالكسر بدال فتحها، دلالته ودلالته، إذا وجدت منه دلالته مع علمه، انظر لهذه العبارة مع علمه، يعني وجد من أحد الزوجين دلالة الرضا بالعيب مع علمه بالعيب، لأن الجهل كما مر معنا نوعان، إما أن يكون جهلا بالحكم وإما أن يكون جهلا بالحال. هنا إنما نفى المصنف قوله مع علمه، أي مع علمه بالعيب وهو جهل، مع يعني علمه بالحال. وأما علمه بالحكم فهل يؤثر في الرضا أم لا؟ أعيدها بصيغة أخرى، يعني الشخص إذا أحد الزوجين إذا مكن زوجه الآخر الذي فيه عيب من نفسه فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الزوج الذي مكن أو وطأ إذا كان زوجا عالما بالحال والحكم، يعلم بوجود العيب ويعلم بحكمه، وما هو حكمه؟ أنه يثبت له الفسخ ويثبت له الخيار، فلا شك أنه في هذه الحال يسقط حقه بالخيار لأنه عالم بالحكم وعالم بالحال. الحالة الثانية أن يكون عالما أن يكون جاهلا بالحكم وبالحال معا، فلا شك أنه لا يسقط، أنه ما يدري أن زوجه الآخر مثلا مجنون، ما لا يأتي الجنون إلا بعد شهرين أو ثلاثة، الجنون غير المطبق، فحينئذ لا يسقط به الخيار إلى حين أن يعلم. طيب. الحالة الثالثة أن يكون عالما بالحال جاهلا بالحكم، يعلم أن زوجه فيه عنة مثلا أو غير ذلك، طبعا عنة لا تسقط بالدلائل، فنقول فيه مثلا برص، يعلم أن زوجه فيه برص ولكنه جاهل أن البرص يثبت الخيار، جاهل بالحكم. وضحت الصورة؟ طيب، من كان جاهلا بالحكم لكنه عالم بالحال، فمشهور المذهب المعتمد كما نص عليه صاحب منتهى الإرادات أنه لا أثر له، قال لأن أغلب الناس إذا وجد في صاحبه عيب فإنه في هذه الحالة يفسخ النكاح إما بعوض أو بدون عوض، فالجهل بالحكم غير مؤثر، هذا رأي صاحب المنتهى. وأما صاحب الإقناع فإن الذي مال إليه عن المعتمد المذهب الأول صاحب المنتهى، وأما صاحب الإقناع وهو المؤلف في كتاب الإقناع فإنه مال إلى أن المرأة إذا كان عاميا لا يجالس الفقهاء، هذه عبارته، كان عاميا لا يجالس الفقهاء ودع الجهل بالحكم قبل وإلا فلا، وهذه مبنية على أن هل هذه المسألة مما يقبل فيها الجهل بالحكم أم لا، فهذه هو محلها. سم؟ صاحب لا صاحب الزاد هو صاحب الإقناع، ولكن المعتمد المنتهى مقدم على الإقناع. هنا قوله مع علمه على المذهب المعتمد مع علمه بالعيب فقط، وعلى ما في الإقناع، وعلى ما في الإقناع مع علمه بالعيب والحكم. المراد الأصل مش على المذهب، مع علمه بالعيب. لا، الإقناع ما نص صراحة، هو نقل كلام شيخ تقي الدين، قال وقال أبو العباس ونقل كلامه وما اعترض عليه. ونحن نقول دائما كل من نقل كلام فقيه ولم يعترض عليه فإنه قول. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. يقول إنه لا يثبت الفسخ بالعيب إلا بحكم حاكم، هذه المسألة الأولى، فلا بد فيه من حكم حاكم. ولا يفسخ تفسخ المرأة وحدها، ولا يفسخ الرجل وحده، هذه المسألة. المسألة الثانية قوله ولا يتم فسخ، فلا بد أن الفرقة بسبب العيب هي فسخ وليس الطلاق، فلا تعد من الطلاقات الثلاث، ويثبت به استبراء الرحم فقط بحيضة واحدة ولا يكون بثلاث حيض، وهذا معنى قوله ولا يتم فسخ أحدهما، فلا يعد من الطلاق وإنما يكون فسخا. قال: فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى. بدأ يتكلم المصنف الآن عن مسألة سهلة جدا، وهي قضية إذا تم الفسخ فما الذي يعني يتعلق بالمهر، هل يرد لها أم لا؟ يقول: إن كان قد فسخ بالعيب قبل الدخول، سواء كانت هي التي فسخت أو الزوج الذي فسخ، فلا مهر بينهما، فلا مهر، يأخذ المهر الزوج كله. لماذا؟ لأن لو هي التي طلبت فإن الفسخ يكون من قبلها، فحينئذ ترد المهر لها، وإن كان فسخ من قبله هو فهي غارة له فلا يعطيها شيء من المهر حين ذاك. قال: وبعده، أي بعد الدخول أو ما في معنى الدخول وهو الخلوة، لأن الخلوة في معنى الدخول في هذا الباب. قال: وبعده، أي بعد الخلوة أو الدخول، لها المسمى، أي ما سمي في العقد، لأن التسمية صحيحة، لا نقول لها مهر المثل وإنما نقول لها المسمى، لأن العقد أنشئ صحيحا والتسمية صحيحة فيثبت المسمى لها، لأنه بما استحل من فرجها ووطأها الزوج، أو في معنى الوطأ وهو الدخول والخلوة. قال: يرجع به الزوج إذا كان هو الذي طلب الفسخ، وأما إذا كان الذي طلب الفسخ فالمهر لها ولا يرجع الزوج عليه أبدا. لكن لو كان هو الذي طلب الفسخ، قال: يرجع به، أي الزوج، يعني تزوج امرأة فإذا بها فرصاء فطلب الفسخ بعد الدخول، فلها المهر كاملا، هو يرجع به على الغار الذي غره، قد يكون الذي غره وليها كأبيها، أو يكون وكيل وليها الذي زوجه، وقد يكون امرأة كخاطبة ونحوها، فتكون غرة في هذه الحالة، تقول امرأة جميلة ليس فيها من العيوب شيء، فالغار هو الذي يضمن في هذه الحالة، يدفع المهر كاملا. إذن الغار من هو؟ هو الذي علم بعيب النكاح وكتم ذلك العيب، سواء كان وليا أو وكيلا عنه، أو امرأة كخاطبة وغيرها. قال: يرجع به على الغار إن وجد، لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه في الموطأ أنه قال: من تزوج امرأة، أيما رجل تزوج امرأة فوجد فيها برصا أو جنونا أو جذاما فله صداقها، فلها صداقها، أي المرأة لها صداقها، وذلك لزوجها، يرجع به على من غره، أو يغرمه على وليها، يغرمه على وليها، فيرجع به على من غره، هذا قضاء عمر رضي الله عنه. طيب، يقول: إن وجد، أي إن وجد شخص قد غره، فإن لم يوجد أحد، قال: ولي أنا والله لا أعلم أن هذه المرأة فيها العيب الفلاني، نقول حينئذ، ولم تكن المرأة يعني هي الغارة، هي الزوجة نفسها، فحينئذ نقول لا يرجع على أحد، لم يوجد أحد غر، المرأة لم تغر ولا يوجد رجل قد غر، حينئذ لا يرجع به على أحد. يقول الشيخ: بدأ يتكلم عن مسألة أو مسائل جديدة، وهي مسائل الولي، أحكام الولي في العيب في النكاح، أحكام الولي. وتكلم المصنف هنا عن ثلاث مسائل أذكرها سردا ثم نفصلها من كلام المصنف. طبعا هنا فائدة، مشكلة المختصرات أنها تذكر لك المسائل سردا، وخاصة صاحب الزاد من عيوب الزاد هو فيه ميزات، من ميزاته كثرة المسائل وترتيبه على المقنع، لكن من عيوبه أنه يسرد المسائل سردا، فإذا قارنته بغيره من المختصرات كصاحب الدليل الطالب، دليل الطالب مسائله أقل بكثير من الزاد، لكن ميزة الدليل أنه معني بالتقسيم، يقسم يرتب كل مسألة وحدها، ولكن هنا الزاد عيبه أنه يسرد المسائل سردا. سرد المسائل لها فائدة، وهو أن الشخص يعمل ذهنه أكثر في استحضار المسائل والانتباه لها. المصنف هنا سيذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى الحالات التي لا يصح، لا يجوز، لا يصح ولا يجوز أيضا للولي أن يزوج موليته من معيب بعيوب النكاح. هناك حالات لا يصح. الأمر الثاني الحالات التي يجوز للولي أن يمتنع من التزويج مع رضا المولى عليه، في حالة تقول المرأة أنا راضية ولكن يجوز له أن يزوجها ويجوز له أن يزوجها، إذن الحالة الثانية يجوز، الأولى لا يجوز ولا يصح العقد مطلقا، راضية أو لم ترضى. الحالة الثانية يجوز له أن يمتنع ويجوز له أن لا يمتنع، فإن امتنع لا يكون عاضلا، ما يكون عاضلا لأنه يجوز له هو الخيار التزوج ابتداء. الحالة الثالثة أو الحكم الثالث يذكره المصنف، وهو إذا علم بالعيب بعد العقد فهل يصح له هو فسخه ويثبت له الخيار أم لا. هذه ثلاث مسائل ذكرها المصنف، نريدها كما ذكرها المصنف. يقول الشيخ: الصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. يقول لا يجوز وفي نفس الوقت لا يصح إن فعل ذلك، لا يجوز ولا يصح العقد. إذا زوج ولي الصغيرة والمجنونة والأمة رجلا فيه عيب من العيوب التي سبقت، سواء كانت العيوب الخاصة بالرجل أو العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة، لا يجوز له ذلك. وما لا يجوز حكمه الوضعي أن العقد لا يصح، لا يصح العقد، وبناء عليه فلا يحتاج إلى حكم حاكم لفسخه، هذا هو الثمرة، لا يحتاج إلى فسخ، بل يعني مباشرة نفرق بينهما، لأن العقد غير صحيح لا يحتاج إلى حكم حاكم لأنه غير مختلف. طيب، لكن إن كان الولي لم يعلم بذلك وعلمه بعد العقد يصبح له حق الفسخ، لأنه ولي من هؤلاء يصبح حق الفسخ فقط والعقد صحيح. يقول: فإن رضيت الكبيرة مجبوبا، بدأ يتكلم عن المسألة الثانية وهي المسألة التي يجوز للولي أن يمتنع ومتى لا يجوز له أن يمتنع. يقول: إن رضيت الكبيرة أي المرأة الكبيرة العاقلة، لا بد أن نقول عاقلة، مجبوبا يعني مقطوع المذاكير أو عنينا لم تمنع، ليس لي الولي أن يمنعها، هذا هو المشهور مذهب، وقال بعض الفقهاء المذهب أنه له أن يمنعها لمصلحتها لأن المرأة لها حق ذلك. طبعا المذهب قالوا لماذا ليس لزوجها أن يمنعها؟ قالوا لأن هذا العيب لمصلحتها هي ومتعلق بحقها هي، فلها الحق أن تسقطه، فكما يجوز أن تسقطه بعد ذلك فيجوز أن تسقطه ابتداء. قال: بل من مجنون ومجذوم وأبرص. يقول: إن المرأة العاقلة إذا رضيت الزواج من مجنون أو مجذوم أو أبرص، فالمذهب أن الولي يجوز له أن يمنعها ولا يكون عاضلا، بخلاف العنين والمجبوب يجوز له. إذن متى يجوز للولي أن يمنع موليته من التزويج من معيب ولا يكون عضلا؟ إذا كان العيب جنونا أو جذاما أو برصا، وأما إن كان العيب جبا أو عنة فلا يجوز له أن يمتنع عن رضيته. طبعا لماذا الفقهاء استثنوا هذه الأمور الثلاثة وهي الجنون والجذام والبرص؟ قالوا لأن هذه الأمور الثلاثة فيها ضرر متعدي، فيها ضرر متعدي، وخاصة الجنون والجذام، فالمجنون يضرب وقد يقتل، والمجذوم يسبب يعني انتقال العدوى وهكذا لها، وأما البرص
فلأنهم قالوا يقسون على أمر قديم عندهم، قالوا لأنه استعابوا به، استعاب به، يعني كان العرب يستعيبون من ذلك، يعني حتى يذكرون أن المأمون ما ذكروا في الأخبار أن المأمون كان يأبى أن يجلس معه أحد يؤكله فيه برص، مع أن البرص أمر الله عز وجل. والسبب في ذلك ربما أقول ربما لا أظن أنه يعني قد يكون سببا حقيقيا، أنه في الزمن الأول لم يعتادوا على هذا اللون الفاتح جدا في البشرة، ربما في زماننا هذا حينما اعتدنا على هذا اللون من البشرة من بلاد شمال الأرض جدا، ربما أصبح الأمر يكون قد يكون أكثر قبولا، ربما أقول العلم عند الله عز وجل، والعلم هو مسألة خيار وليس مجزوم بفسخ النكاح به. نعم. يقول الشيخ: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه؟ يعني قصد بدأ يتكلم المصنف عن مسألة العقد إذا تم وحدث فيه عيب في أحد الزوجين المولى عليه، أو كان سابقا لكن لم يعلم به إلا بعد العقد، هل للولي أن يفسخ هو أو يجبرها على الفسخ؟ يقول المصنف إنه لا يجبرها على ذلك، لأن الحق لها حينئذ. طيب، هنا سؤال قبل أن أنتقل للمسألة التي بعدها: لو كانت المرأة قد علمت بالتعاقد بالعيب عند التعاقد، فما الحكم؟ هذا دليل الرضا، أليس كذلك؟ دليل الرضا، باب ربط النساء. عندنا بعد ذلك باب سهل جدا وقصير، وهو باب نكاح الكفار. هذا الباب سهل جدا، نحاول ننهيه اليوم إن شاء الله لكي نبدأ الأسبوع القادم بالصداق، لأن الصداق هو الذي مسائله أدق. نكاح الكفار المراد به إذا تعاقد اثنان في نكاح وكان الاثنان أي الزوج والزوجة كافرين، سواء كان هذا النكاح قبل الإسلام عموما أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان هذا النكاح بعد الإسلام لكنهما لم يكونا مسلمين، يعني هما كافرا. إذن قول المصنف نكاح الكفار يشمل الكفار قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، هذه مسألة. والأمر الثاني أن قوله الكفار يشمل أهل الكتاب وغيره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: حكمه كنكاح المسلمين. يقول إن النكاح إذا كان من كافرين فحكمه كنكاح المسلمين في الشروط وفي الآثار وفي غيرها، الآثار المترتبة عليه كذلك. الدليل على أن حكمه كحكم نكاح المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: ولدت من نكاح لا من سفاح، مع أن أباه وأمه كانا كافرين ولم يكونا مسلمين، فدل على أن نكاح الكفار صحيح، حكمه كنكاح المسلمين من حيث الصحة، حكمه كنكاح المسلمين. وكذلك يعني أثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. طبعا القرآن مليء في نسبة نساء الكفار له، مثل ما قال الله عز وجل عن يعني أبي لهب وامرأته حمالة الحطب، ومثله امرأة فرعون، وهكذا من النساء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. بدأ يتكلم المصنف عن نكاح الكفار فيما لو ما زالوا كفارا، الآن بدأ يتكلم عن نكاح الكفار ما زالوا كفارا، ثم سيتكلم عن نكاحهم إذا أسلموا بعد قليل. فيقول إن الكفار يقرون على فاسده، فاسده هنا المقصود به الفاسد والباطل معا، الفاسد المختلف في صحته والباطل أيضا أي المجمع على صحته، إذا اعتقدوا بشرط أن يعتقدوا صحته في شرعهم. مثال ذلك: المجوس يجيزون أن يتزوج المرء أمه وأن يتزوج بنته، فلو أن مجوسيا تزوج مجوسية وما زالوا على المجوسية فإننا لا نفرق بينهما، والدليل عليه ما ثبت من حديث عبد الرحمن بن عوف وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هجر وهم الأحساء وما جاورها، أخذ من مجوس هجر الجزية، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على بقائهم وإنما أخذ منهم الجزية ولم يأمرهم بمفارقة نسائهم، فدل على أنهم يقرون على هذا النكاح. وبناء عليه فلو ولد رجل من زواج رجل بأمه ما نقول إن هذا زنا، لو أن رجلا مسلما تزوج أمه فالولد ولد زنا لا ينسب للرجل وإنما ينسب للمرأة بالولادة. لكن لو تزوج رجل أمه لأنهم مجوس والمجوس يجيزون هذا الزواج، فحينئذ نقول إن هذا الولد ينسب لأبيه، لأن من آثار النكاح نسبة الولد، وهؤلاء أولاد كفار فينسبون له. هذا معروف، حتى في أبيات العرب كانوا يذمون بعض القبائل أنهم يولدون من تزويج المحارم، لأن بعض العرب كانوا مجوسا، مجوس هجر كانوا عربا، وهم الآن طبعا المجوس الآن إلا قليل يسمون الزردك، فهم قلة لكن ما زالوا موجودين إلى الآن يعبدون النار إلى الآن. طيب، قال ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته، فلا يفرق بينهما وتترتب عليه آثاره بشرط أن يعتقدوا صحته. لكن النصراني لو تزوج أمه نقول يجب التفريق بينهما إذا كان عندنا. قال ولم يرتفعوا إلينا، يعني وإنما تحاكمهم إلى شرعهم. قال فإن أتونا قبل عقده، إن جاءونا لنعقد لهم، عقدناه على حكمنا، لأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، وأكمل العدل هو ما أمر الله جل وعلا به. يقول وإن أتونا بعده، يعني أتونا بعد العقد وتحاكموا إلينا، زين، أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا، يعني وإن أتونا بعده طبعا أسلم الزوجان وأسلم على العقد الذي كان عليه بشرط أن تكون المرأة تباح ليست من المحارم. وبناء عليك لو أن رجلا تزوج امرأة من غير ولي، نصراني تزوج نصرانية من غير ولي ومن غير شهود ومن غير مهر بنفي المهر بالكلية، وهم يرون صحة هذا العقد باعتبار أن زواج مدني مثلا، ثم تحاكموا إلينا أو أسلم معا، سنتكلم عن الإسلام معا بعد قليل، فإننا نحكم بأن هذا العقد صحيح مع عدم وجود الولي. طيب، لو أن رجلا تزوج امرأة في حال الكفر كلاهما، وكان زواجه بها في العدة، نحن نرى أن المرأة ما يجوز زواجه بها في العدة، فنقول إن كان قد تحاكم إلينا في العدة فإننا نقول إن العقد لا يصح، يجب التفريق ثم يجدد، وإن تحاكموا إلينا بعد العدة فإننا في هذه الحالة نقول إن العقد صحيح ويقرون على عقدهم الذي كانوا يرون جوازه. يقول المصنف وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها، مثل لا يجوز زواج بالمحارم البنت وغير ذلك، فرق بينهما كالبنت والأم، فرق بينهما، لأن القاعدة أن الاستدامة أضعف من الابتداء، فكما أن الابتداء لا يجوز فكذلك الاستدامة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن وطئ حربي حربية، طبعا هنا قول المصنف وطئ حربي ليس المقصود الحربي ويقابله الذمي، بل المقصود كل كافرين سواء كان حربيا أو كان ذميا أو كان معاهدا أو غير ذلك. إذن فقوله حربي من الأوصاف الطردية غير المرادة، وإنما المراد الكفار جميعا، وهذه يعني من تجوزات المصنف، ولو قال ولو وطئ كافر كافرة لكان أنسب لكي لا يتوهم ذلك. يقول وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا. يقول أحيانا يكون عند بعض الناس اعتقاد أن الزواج يكون بمجرد الوطء فقط لعدم وجود الولي ولعدم وجود، طبعا هنا اختلف، لا توجد صيغة نكاح زوجتك وقبلت، ولا يوجد هناك ولي ولا يوجد هناك شهود ولا يوجد هناك صداق ولا غير ذلك من الأمور. لكن لو كان يعتقدان أن مجرد المطاوعة والوطء أنه زواج اعتقد ذلك، فإنه نقول إذا أسلم معا صح النكاح. مثال هذا الشيء، مثاله يوجد في بعض الشعوب ما يسمى بالاختطاف، يسمون الخطفية أو كذا، فيأتي رجل فيختطف امرأة معينة وتسكن معه في البيت على أنها زوجة له، وهذا موجود حتى في بعض البلدان الإسلامية، موجود في باكستان، موجود في تركيا وغيره، يأتي رجل فيختطف امرأة ويسكن هو إياها في بيت، لا توجد صيغة لا منه ولا منها ولا غير ذلك من الأمور. نقول إذا كان مسلمين أو أحدهما فلا شك أن هذا زنا باطل فيه رجل،
إن كان محصنا أو جلد. الأمر الثاني لو كان كافرين ويظنان أن هذا الفعل زواج نقول أقر عليه، وهذا معنى قول المصنف فأسلما، كان كافرين فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقر عليه، وإلا أي وإن لم يعتقد أن هذا الفعل نكاح فسخ كالمخادلة كسائر علاقات المخادلة. قال ومتى كان المهر صحيحا أخذته، بدأ يتكلم عن المهر إذا فسخ أو صحح عقد النكاح. يقول إذا كان المهر صحيحا أخذته، يقول إن المهر إذا كان سمى لها مهرا معينا قليلا أو كثيرا مدام أنه صحيح تأخذه، لأن المهر فرع لتصحيح النكاح وقد صححنا النكاح فحينئذ تأخذه. قال وإن كان فاسدا وقبضته استقر. رجل كافر تزوج امرأة كافرة على زق من خمر، على قنينة من خمر، وقبضت هذا الخمر ثم أسلم بعد ذلك، فنقول إنه حينئذ استقر، ما نقول صح المهر وإنما نقول استقر. فالاستقرار هنا كأنهم بمثابة يعني سقوطه، لأن أصلا عقدهم لو لم يكن بمهر صح فكذلك. يقول وإن لم تقبضه فإنه يبقى في ذمته الفاسد وهو المهر مثلا وهو الخمر مثلا، فحينئذ وإن لم تقبضه ولم أو لم يسمى، وإن لم تقبضه أو لم يسمى، عندكم ولم يسمى، الصواب أن نقول أو لم يسمى لأنها حالتها أو لم يسمى، فرض لها مهر المثل، أي يعني أن الزوجة تعطى مهر المثل، لأن الباقي في الذمة هو الفاسد، والفاسد في ديننا لا يقرون على هذا الفاسد، فنعطيها مهر مثلها مهر نسائها. وكذلك إذا كانت مفوضة لم يسمى. وعدم التسمية في المذهب نوعان صورتها، الصورة الأولى أن يسكت عنه ولا يذكر، والصورة الثانية أن ينفى فيقال بلا مهر، وقلنا إن بلا مهر كحكم المفوضة. نعم. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في آخر هذا الباب، يقول فصل، بدأ يتكلم عن إسلام أحد الزوجين أو كلاهما. إحنا قلنا قبل قليل إنه إذا أسلما أقر على هذا النكاح. يقول مصنف تقريرا لما سبق، يقول إذا أسلم الزوجان معا، هذه مسألة مهمة جدا، هو من باب البسط السابق. الرجل إذا تزوج الكافر إذا تزوج كافرة فلهم حالات، إما أن يسلم معا وإما أن يبقى على الكفر، إن بقي على الكفر أقررنا دينهما، وإن أسلم معا صححنا نكاحهما، إلا أن تكون لا تباح له كأن تكون أما له أو أختا فيجب التفريق، وهذا تكلمنا عنه قبل قليل. وإما أن يسلم أحدهما ولا يسلم الآخر، وسيأتي تفصيله بعد قليل. يقول المصنف إن أسلم الزوجان معا صح نكاحهما، يبقى النكاح إن أسلم الزوجان معا. طيب انظروا معي، هذه مسألة مهمة جدا، ما معنى أن يسلم الزوجان معا؟ قالوا لها أربعة حالات أو أربع صور. الصورة الأولى أن يتلفظا معا بلفظ الشهادة. نعلم أن الإسلام يثبت بأحد أمرين، إما بالتلفظ أو الإتيان بعبادة لا تكون مختصة بالمسلمين كالصلاة والأذان عندهم، مرت معنا وستأتي إن شاء الله أيضا باب الردة. إذن أن يتلفظ مع هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يشرع الثاني بالتلفظ بالإسلام لا إله إلا الله قبل أن ينتهي الأول، يعني الأول يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قبل أن ينتهي من الجملة يتلفظ بها الثاني، وهاتان الصورتان بلا إشكال على المذهب أنهما يكون بهما يعني يكون بهما الإسلام معنا الإسلام معنا. الصورة الثالثة أن يسلم أحدهما ثم يسلم الثاني بعده لكن في مجلس واحد لم يتفرقا، وهذا احتمال ذكره الموفق على سبيل الاحتمال في أصل المصنف وهو المقنع، وقال القاضي علاء الدين المرداوي في الإنصاف أنه الصواب، الصواب أنه بمثابة المعية، يعني أن يكون إسلامهما في مجلس واحد. الصورة الرابعة سيذكرها المصنف بعده، وهو إذا كان بعد الدخول، إذا كان بعد الدخول فإنه إذا كان بعد الدخول
فإن الرجل يعطى مهلة إلى انقضاء العدة، فهذا من باب التراخي فقط، هذه الصورة الوحيدة التي تكون فيها التراخي. طيب. يقول المصنف: إذا أسلم الزوجان معا سواء كان ذميين أو عفوا كافرين أو غير ذلك، أو أسلم زوج كتابية بقي نكاحهما، لأنه إذا أسلم زوج الكتابية فإنه مسلم وزوجته كتابية والنكاح صحيح، فابتداؤه صحيح فاستدامته كذلك صحيحة. الحالة الثالثة قال: فإن أسلمت هي بطل. يقول: إذا كان أحد الكتابيين أسلمت الزوجة فقط ولم يسلم الزوج معها، وعرفنا أن المعية لها ثلاث صور قبل قليل ويلحق بها الصورة الرابعة هي بعد الدخول، إذا أسلمت هي ولم يسلم الزوج بطل النكاح مباشرة. طبعا إسلام معا، نسيت نقول مثلا إذا أسلم معا وكان قبل الدخول يثبت عقد النكاح، وإن كان بعد الدخول فيثبت به يصح به عقد النكاح، ويصح أيضا إن تأخر إسلام أحدهما إلى في أثناء العدة. نعم. يقول: فإن أسلمت هي بطل النكاح، لأن الله عز وجل يقول: فلا ترجعوهن إلى الكفار. يقول: أو أحد الزوجين غير الكتابيين، لو أسلم مشرك والمشركة ما زالت على دينها أو العكس، نقول بطل النكاح مباشرة إذا كان قبل الدخول. يقول: فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها النصف. يقول: إن سبقته هي إلى الإسلام أسلمت قبله فلا تستحق شيئا من المهر مطلقا، لأنها قبل الدخول ما تستحق شيئا من المهر، لأن الفرقة جاءت من طرفها هي التي أسلمت. وإن سبقها هو أسلم قبلها، طبعا هي ما زالت على الكفر، فلها النصف، لها نصف المهر، لأنه الفرقة جاءت من جانبه، ومن جاءت الفرقة من جانبه إذا كان الزوج فلها النصف. يقول المصنف: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، بدأ يتكلم عن الحالة الثانية وهي إذا أسلم بعد الدخول، قال: وقف الأمر على انقضاء العدة، فينتظر إلى انقضاء العدة. الدليل على ذلك أمران: الأمر الأول ما جاء في الموطأ من حديث محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى ورضي عنه، أنه قال: إن صفوان بن أمية تأخر إسلامه بعد زوجته شهرا كاملا، فإن زوجته أسلمت في فتح مكة وصفوان لم يسلم إلا بعد حنين، وكان شهرا كاملا. قال: ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وهذا الأثر مع أنه من مراسيل محمد بن شهاب الزهري، إلا أن أهل العلم يعني أخذوه أو قبلوا هذا الحديث مطلقا. يقول أبو عمر بن عبد البر: قال لشهرته، وقول معنى شهرته ليس شهرة هذا الأثر وإنما لشهرة هذا الخبر، فإن محمد بن شهاب الزهري هو من بني زهرة، من قرشي رضي الله عنه، وهو من أعلم الناس بأخبار قريش، وهذا معلوم، من أعلم الناس بأخبار قريش الزهري رحمه الله تعالى، وكان حافظا، وهذا الأمر كان مشتهر عند قريش، ولذلك يكتفي شهرة هذا الخبر عند التابعين عن النظر في إسناده. ولأنه جاء هذا الثاني عن ابن شبرمة أنه حكاه إجماعا سابقا عن الصحابة، فقال: كان الصحابة يسلم أحد الزوج قبل المرأة، الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فينتظر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفرق بينهما ما دام في العدة، كذا نص ما دام في العدة. نعم. قال: وقف الأمر على انقضاء العدة، طبعا قبل الدخول لا توجد عدة، لذلك لم ننتظر، قبل الدخول لا توجد عدة، فما لكم عليهم من عدة تعتدونها. قال: فإن أسلم الآخر فيها، أي الزوج الآخر في أثناء العدة، دام النكاح استمر، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، يعني نحكم بالفسخ من حين الإسلام لا نحكمه من حين انقضاء العدة. وهذا يترتب عليه مسألة مهمة، وهي مسألة ماذا؟ أنه استبراء الرحم، فإنه إذا انقضت العدة وكانت العدة من حين الإسلام أكثر من شهر، أو مضت فيها حيضة إن كانت المرأة ممن تحيض، فإنها حينئذ لا يلزمها الاستبراء، لأننا نحكم بالفرقة من حين الإسلام لا من حين انقضاء العدة. هنا مسألة أخيرة قبل أن ننتقل لآخر جملة وينتهي به الدرس، وهو أن المرأة في أثناء العدة
لا يلزمها أو يجب عليها أن لا تمكن من زوجها، يجب عليها أن تمتنع من زوجها، يجب عليها أن يعني أن لا تمكن من زوجها وإنما تمتنع عنه لأنه كافر. والعقد هنا يكون عقدا موقوفا، العقد في الأصل فيه بطلان لكنه موقوف إن أسلم يكون صحيحا وإن لم يسلم حكمنا ببطلان من ذلك الوقت. يقول وإن كفرا، بدأ يتكلم عن مسألة أخيرة وهي قضية إذا كان مسلمين وكفرا أو ما في معنى ذلك. قول المصنف وإن كفرا لم يعبر بارتد لكي تشمل هذه الجملة مسألتين. المسألة الأولى إذا ارتد الزوجان معا أو كان يعني كان مسلمين فارتد عن الإسلام لأي دين من الأديان، يعني دين أهل الكتاب أو غيرهم، أو ليشمل إذا كان كتابيين فخرج أحدهما عن الدين الكتابية إلى دين أهل الكتاب إلى غيره من الأديان كالمجوسية والوثنية وغيرها. يقول إذا كفر أو أحدهما يعني ارتد أو انتقل أحد الكتابيين، ارتد أحد الكتابيين أو ارتد أحد نعم إذا ارتد أحد الزوجين أو ارتد أحد الكتابيين لدين لا يقر عليه بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة، ننتظر حتى تنقض العدة. إذا ارتد الزوج تنتظر المرأة العدة 3 قروء، فإذا انتهت العدة واغتسلت العدة من حيضتها الثالثة حينئذ نقول انفسخ العقد. قال وقبله أي وقبل الدخول بطل العقد مباشرة ولا ينتظر فيه إلى العدة. طبعا مسائل نكاح يعني غير المسلمة أو نكاح الكفار مسائله نادرة وكذلك العيوب نادرة، ولذلك يعني حاول نسرع فيه بعض الشيء وأخذناها بسرعة. هنا أريد أن أختم بمسألة في مسألة العيوب، المفروض أني أذكرها في العيوب لكني أجلتها هنا، أن غير هذه العيوب التي ذكرها المصنف لا يفسخ بها عقد النكاح إلا أن يشترطها الزوج أو الزوجة. فعلى سبيل المثال لو أن زوجا وجد في زوجته صمما لا تسمع أو كانت عمياء لا ترى أو بكماء لا تتكلم، فيقولون إن هذه ليست عيوبا يفسخ بها عقد النكاح وإنما يثبت للزوج الطلاق ولا يرد له المهر، ويثبت للمرأة الفسخ وترد له المهر إذا وجد في الزوج. قالوا لأن المقصود الأسمى من عقد النكاح إنما هو الوطء، وهذا لا يمنع من الوطء مطلقا، لا يمنع من الوطء إلا أن يشترطها الزوج، فيقول الزوج أشترط أن تكون يعني ترى أو أشترط أن تكون تسمع أو نحو ذلك. هذه المسألة الأولى. أيضا من العيوب العقم، إذا ثبت أن الزوجة عقيم أو الزوج عقيم فهل العقم يكون عيبا يفسخ به عقد النكاح؟ نقول لا، لا يفسخ به عقد النكاح، وإنما لكل واحد من الزوجين حق الفسخ الذي يريده، إما طلاق الزوج يطلقها من غير مضارة بها أو هي تطلب الخلع لتتزوج رجلا آخر لعل الله عز وجل أن ينجب لها ولدا. إذن العقم على مشهور مذهب بل هو قول عامة أهل العلم لا يكون سببا للفسخ. لماذا قال الفقهاء هذا الشيء؟ قالوا لأن مقصود النكاح الأصل إنما هو الاستمتاع والوطء، وأما الولد فهو تبع، ولذلك يجوز العزل، كنا نعزل القرآن يتنزل غير ذلك. إذن العقم عندهم ليس عيبا. وقاعدة الفقهاء الحقيقة في قضية العيوب هي أسهل، لأننا لو قلنا إن كل ما يمنع من كمال الاستمتاع يكون عيبا كعدم السمع وعدم البصر ونحو ذلك من العيوب، فإن أذواق الناس وأعرافهم تختلف. بعض الناس لا يريد العرجاء، والعرجاء هذا عيب، ثم إن العرج درجات، فقد يكون عرجا خفيفا. إذا كل لو فتحت الباب على مصراعيه لا ما وجد له حد، وذلك الفقهاء حقيقة طريقتهم أحوط الوقوف عند النص. ليس معنى ذلك أن المرأة تبقى مع زوجها أو أن الزوج يبقى معه، وجد لك مخرج آخر لكن غير هذا الفسخ. قد تقول تفسخ العقد بالتغرير، هناك عقد يفسخ بالتغرير إذا غر، هناك أشياء أخرى تدل عليه، لكن ليس هذه مما يفسخ به عقد النكاح من باب العيوب في النكاح. سبب عندي سؤال لكن سبب لا بسل بالفتح وليس بالتغرير. وأما السل فهو مرض، السل مرض في الصدر، وأما السل فهو الفتح. ما يصح تزوج لمصلحتها من لا عيب فيه من العيوب هذه. العيوب هذه يقول ما تزوج ما دام هذه العيوب، لأن يقولون تصرفات الولي يجب أن تكون للأصلح. ولذلك يقولون من باع لك مر معنا في 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 الموصى عليه أن أنه إذا كان المحجور عليه صغيرا فلا يجوز بيع عقاره إلا لما فيه مصلحة، ولو كانت مصلحة يسيرة لا تقبل، لا بد تكون مصلحة جلية واضحة. فيقول إن تصرفات الولي في بيع العقار للمحجور عليه وفي تزويج الصبي أيضا لا يصح إلا لمن ظاهره المصلحة، وهؤلاء لا يوجد فيه مقصد النكاح الأصلي، فعدم وجود المصلحة ظاهر وبين. المذهب يقول النص أو الإجماع، نسيت بين ما هو المجمع عليه وغير المجمع عليه، أو ما كان في معنى مثل الرتق في معنى القرب، في معنى ما سمي الرتق لكن في معنى الانسداد، هو الانسداد، الانسداد واضح قد يكون بها وقد يكون بغير هذه الأشياء الثلاثة من أمور أخرى، لكن غالبا هي إما شيء عظم وإما داخلي فيه وإما لحم داخل وإما لحم خارجي. ثلاثة أشياء يعني ما يتصور بالعقل غير هذه الثلاثة أشياء، ربما يعني يتصور شيء رابع ممكن يلحق به. سمشي إذا زالت غير ملزم. لكن أنا أعطيك مثلا مثال شيخ، يعني يقولون لو أن لها حالة، لو أن الرجل وجد عيبا من هذا العيوب أو المرأة وجد هذا العيب وطالب بإزالته وطالب بالفسخ في أثناءه، حينئذ يصح، يصح طلب العيب. لكن لو كان موجودا ثم زال، ثم زال وما علم به إلا بعد زواله، ما علم به إلا بعد زواله. طبعا ماذا الشيخ يقول؟ لا يمكن أن تزول هذه العيوب، لا الجب والعنة ولا العيوب الخاصة بالنساء، يقول ما تزول أبدا. طبعا نسيت أن نقول ما الذي فات المصنف من العيوب. طبعا المصنف هناك عيبان في ثلاثة عيوب في المذهب فاتت المصنف لم يذكرها، مع أن المتأخرين كلهم على اعتمادها، وهي بخر الفم والفرج، هذان عيبان. والأمر الثالث قالوا القرع إذا كان منه رائحة منتنة. القرع إذا كانت منه رائحة منتنة ما معناه؟ هناك بعض الأحيان تكون فطريات في الرأس، فطريات في الرأس تكون تسبب رائحة منتنة جدا. فالمذهب يرون أن هذه من العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح، لكن لم يذكرها المصنف والمتأخر كلهم على ذكرها، مثل البخر يا شيخ، بخر الفم، ومثل القرع إذا كان فيه يعني هذه الفطريات التي تسقط الشعر وتسبب هذه الروائح المنتنة. الآن تعالج في ربما أسبوع واحد، فكيف تثبت الفسخ بأجل هذا الذي يكون به الفسخ بعد أسبوع؟ فلذلك يعني القول الثاني له حظ من النظر قوي جدا، إذا طبعا الزوج هو الذي أزاله من نفسه أو الزوجة أزالتها من نفسها. في إسلام الكافر لماذا؟ لأجل عدة يا شيخ، لأجل عدة قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدون، بطل النكاح وهو باطل، وليس هناك عدة إذا خلاص انتهينا. بعد الدخول يجب عليها عدة. طيب بناء على الخلاف، هل عدة ثلاثة قروء أم أنه استبراء رحم حيضة واحدة؟ ثواني شيء. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن الرجل المتزوج لامرأة أنظره إلى انتهاء العدة، مثل حيث صفوان، حيث ابن شبرمة عن الصحابة، ابن شبرمة متأخر لكنه نقله عن فعل الصحابة، فدليل من النص الحق له. سم فضل طيب لو قلنا قبل الدخول إلى متى ننتظر الزوج أو الزوجة يسلم؟ ما عندنا أمل، ما عندنا أمد نحد به، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما في شيء. لا يعني مثلا المرأة يجب عليها إذا فرقنا أسلم أحد الزوجين وفرقنا بينهما، يجب أنها تمكث إما العدة أو استبراء الرحم حيضة. واضح يا شيخ؟ طيب، هذه المدة وقد أنظر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكفار ولم يفسخ العقد بينهم، نظرنا إلى أقرب حكم متعلق بها وهو مدة العدة، فنقول لا يجوز أن تتزوج حتى تنقضي عدتها، وقبل انقضاء العدة هي في حكم الزوجة لكن ليست زوجة، لا يجوز وطؤها ولا يحرم عليها التمكين. وإذا أسلم الكامل في أثناء العدة صح، خلاص ينفسخ العقد. أسلمت الزوجة بعد ذلك أو أسلم الزوج بعد ذلك ينشئان عقدا جديدا. نعم أحسنت، جميل، كلام جيد. طيب سم شيخ، الممسوس أنواع، لكن أنا ما أعرف شو الممسوس، لكن أظنه أنواع ليس نوعا واحدا، لكن إذا هم المجنون المر معنا الذي يخلط في كلامه، يقول إذا كان يخلط في كلامه وفي أفعاله يضرب فهذا مجنون. وأما إذا كان لا يخلط عقله معه لكن يمس ما يخلط في كلامه هذا ليس مجنون. الصرع أنواع، تعرف صرع خفيف، صرع خفيف جدا، هذا ليس يسمى مجنون، لكن هناك صرع شديد جدا 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 يخلط في كلامه ويبدأ، هذا قد القضاء حكموا بأنه ملحق بالجنون. مع أن أنا عندي شبهة في قضية الصرع، عندي شبهة، لأنه مرض عصبي وليس مرضا عقليا، في فرق بين المرض العصبي والمرض العقلي. العصبي ليس جنون، الجنون طبعا أتكلم عن لغة أهل الفن، ولكن يحتاج تأمل وبحث أقوى. فعندي أن الصرع أن إلحاقه بالجنون صعب شوي، قد يكون بالإغماء قد يكون أقرب، الحاق الصرع بالإغماء أقرب. لا في أي مكان، ما مر علي أنه في وجه، بدليل أنهم يقول لو لم يعلم بالبرص إلا بعد الوضع، لو كان في وجه كل واحد ينظر في وجه. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في كشحها، في كشحها، كشح يبقى أسفل، أسفل الرجل، أسفل الرجل، مع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم. سمي شيخي إيه؟ يفرق، سواء كان التحريم لأجل النسب أو لأجل السبب أو كان التحريم لأجل وقت. شوف حتى لو كان لأجل وقت، تزوجها في العدة وأسلم وهي في العدة، نقول يفرق بينهم. كل ما كان وقت الإسلام يحرم الجمع بين الزواج بها، أو مثلا جمع بينها وبين أختها، جمع بينها وبين أختها في الجاهلية وكانت هي الثانية، إذا نكاحها هي الباطل، ثم ماتت أختها قبلها قبل أن يسلم وأسلم وهي الثانية، نقول نكاح صحيح، مع أنه على القواعد الثانية نكاحها باطل والأولى صحيح. سنتظر شيخي. الكبار البلوغ وقت كلام صحيح. من أسلم وزوجته في العدة، ممتاز. من لا لا من أسلم وزوجته في العدة، لا المعية تقصد، إيه المعية اللي هي بعد الدخول. من أسلم وزوجته قد دخل بها فتثبت لها العدة، هذه هي الصورة الرابعة، تثبت لها العدة، هي اللي فصلها المصنف، فتثبت لها العدة. طيب فنعتبر نقول إسلامها معه يمتد إلى انتهاء العدة، لكن العقد موقوف. لا ما تعتبر طلقة، استبراء الرحم الذي قلت قبل قليل. الشيخ تقييدي يرى أنها حيضة واحدة، مذهب ثلاث، مذهب ثلاث. سمع الشيخ. نفسها، نعم، يثبت لها المهر المسمى، يثبت لها وترده. ايش معنى؟ يعني انها ترد المال من غير النمى، ترد المسمى مثل المسمى، لو اعطاها مثلا شاه
أصبحت ملكته فملكها عليه صحيح. فلما كان غارا لها تعطيه قيمة الشاة الأولى ولو نتج عنها الكثير، لو قلنا إنه ما يثبت لها إذن النماء يكون له، فنقول ترد له المسمى دون نمائه. لو نما طب هي الشاة ترد له الشاة والولد لها فلا يكون له. هذا فائدة أن ما نقول رد ترد له المهر وإنما ترد له المسمى، حيث قد تكون هي الغارة هي التي كتمت، قد تكون مرأة فيها عيب في داخل جسدها ما علمت لا أباها ولا أمها ولا أحد، حينئذ لم تقبض ولم تقبضه. لا لابد، لا إذا خلص هذا قبض حكمي أن يكون في يده، ما رد ما أعطاها المهر خلص، وهي الغارة يا شيخ هي الغارة خلص، وقبض حكمي كي تساقط. ماذا قصدهم بزوجة عاقلة؟ قالوا إن المرأة إذا كانت دون البلوغ أو كانت مجنونة وأخفت هذا العيب فإنها لا تضمن، لذلك لا يوجد هناك غار حينئذ. نص على ذلك ابن عقيل ونص عليه في الإقناع وغيره، نص عليه جماعة نصوا على أن المرأة هذه التي تزوجت وفيها العيب لكنها أخفت ليست عاقلة كأن تكون مجنونة أو دون البلوغ صغيرة، فحينئذ نقول إخفاؤها للعيب لا يكون موجبا لضمانها المهر. هذا هو المقصود. ولذلك يقولون يعني هنا قاعدة مناسبة تناسبها هنا، أحيانا يثبت الضمان بالفعل من غير قصد، وأحيانا يثبت بالفعل مع القصد، وأحيانا يثبت بالقصد بلا فعل. الصورة التي يثبت فيها القصد بلا فعل هنا المرأة التي أخفت أن فيها عيبا يثبت عليها الضمان بالقصد فقط بلا فعل، ما سوى شيء حتى لم توجب هي، الذي أوجب وليها لكنها أخفت فوجب عليها الضمان. يثبت بالفعل دون القصد الخطأ، يثبت بالقصد والفعل الذي هو العمد. ظاهره ولو صغيرة، لعلي أراجعها مرة ثانية، سأسجلها عندي وأردها إن شاء الله الأسبوع القادم، ما وقفت عليها. قد تكون عاقلة يعني اللي هي بناء على المذهب الذي ذكره أبو أنس، أنا فوق التاسعة، ما كان فوق التاسعة، ما كانت فوق التاسعة فإنه قبلنا إذنها في الزواج. فقد يكون يعني هذا يعود للسؤال عنه أبو أنس قبل قليل، الكبيرة هل مراد بها ما فوق البلوغ؟ هذا ظاهر كلامهم هنا. أما فوق التاسعة دائما إذا أطلقوا كبيرة فهي بالغ، قاعدة دائما في فقه كبيرة بالغ، وإذا أرادوا مميزة قالوا مميزة أو تاسعة أو سابعة عضو عنس. لعلي راجع ورجك إن شاء الله الأسبوع القادم. ويقابل أيضا الصغير، الصغير لا عقل له، من دون التمييز لا عقل له، كل من كان دون التمييز لا عقل له قاعدة. لكن فوق التمييز ودون البلوغ هذه إن شاء الله سأبدأ بها الدرس القادم بإذن الله، أحضرها وأشوف كلام بن قايد. مشكلة الظواهر أحيانا تكون خطأ في كلام في المنتهى، قالوا ظاهره كذا، اعترض بن قايد في هداية الراغب على منصور في باب الجنايات حينما تكلم عن مسألة الاشتراك، قال منصور ظاهره كذا، مشكلة كلمة ظاهره ليس مجزوما به يعني يحتمل. طيب هذا أحد الأخوان يعني أقف عند هذا السؤال، يقول إني أشتكي من أمر وهو أني أنسى الفقه كثيرا، فلا أدرس المعاملات إلا وقد نسيت العبادات، فإذا رجعت إلى العبادات نسيت المعاملات وهكذا، فهل من طريقة ننصح بها أو جربت تجعل الشخص يستذكر الفقه كاملا أم لا؟ أنا أكرر دائما لو أن الشخص يتذكر ربع ما يقرأ أو ربع ما يسمع لكان من فقهاء الإسلام، ما يمكن هذا الشيء، لأن عقلنا الآن في الحقيقة عقل كما قال الشافعي لعقلك منتهى كما أن لنظرك منتهى، الواحد ينسى. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، الإنسان بطبعه نسيان. هناك علماء غير إن تقول لي مثل محمد بن شهاب الزهري، يقول محمد بن شهاب الزهري أنا أغطي الكتاب كي لا أحفظه، أسد أذني لكي ما أحفظ الكلام. هؤلاء قلة، ولا أظن أنه يوجد في زماننا هذا مثلهم، أظن لا يوجد، لا يمكن أن يوجد. لذلك طالب العلم عليه أمور. أمر الأول مثل ما قال الشافعي، إن لعقلك منتهى وإن لبصرك منتهى. هذا العقل يجب أنك تفرغه من بعض أشغال الدنيا، مثل ما قال بعض الناس، يقول لو يعني أظن سفيان بن عيينة قال لو طلب منا شراء خبز يعني بيته نروح نشتري خبز وكذا ما طلب من العلم. لذلك يعني لابد الإنسان يفرغ ذهنه من كثير من مشاغل الدنيا، لابد يفرغ ذهنه لكثير من مشاغل الدنيا. ولذلك كون الله عز وجل يقيض العبد فراغا في وقته وأن يكون مخدوما ونحو ذلك من الأمور، هذه نعمة ليست بالسهلة. غير قد يؤتى ذكاء لكن ما عنده فراغ من عمره. ولذلك دائما العلم إنما يؤخذ في الصغر، الصغير فارغ في وقته، الكبير مشغول راح كذا ايتي بكذا ودنا جبنا العمل مشاكل العمل مع مديرك وهكذا. لذلك دائما في الصغر العلم فيه أعظم. ولذلك يقول العلم في الصغر كالنقش في الحجر. والسيوطي ذكر في بعض رسائله أظنها في مقدمة أشباه النظائر قال وليس من طلب العلم صغيرا كمن طلبه كبيرا. أنت ما دمت صغيرا في أول السن لا تقول يعني 15 لا 20 30 ما لم تصل إلى 40 فأنت صغير حقيقة، لأن القتال طلب العلم وهو ابن 40 سنة وأصبح أحد كبار الشافعية، حتى نسبت له مدرسة تسمى مدرسة المرابزة، طلابه مدرسة مستقلة بأنفسهم، ما طلب العلم لعمره 40 وكان يصنع الأقفال، لكن كان ذكي يقول صنع قفلا صغيرا جدا وصنع قفلا كبيرا جدا، فكان رجل يعني ذكي حتى في صنعته. ودائما يعني الذي يشتغل في الصناعة أو في الهندسة أو في غيرها يكون نسبة الذكاء عنده أعلى، وهكذا القفال رحمة الله عليه. إذا قصدي أن الإنسان يتفرغ. التفرغ يكون كيف؟ يعني في أشياء تستطيع أن تتفرغ منها من أمور الدنيا كثيرة جدا. من أكثر هذه الأشياء الأشياء التي تشغل نظرك وفكرك معا، الشيء الذي يشغل النظر والفكر معا دائما يأخذ حيزا من العقل. يذكرون ذلك ولست من أهلي هذا الفن الذي يعني. وذلك دائما إذا كنت تقرأ تنظر وتسمع معا تثبت المعلومة أكثر من الذي يسمع فقط. الذي يحضر الدرس ليست تمكنه من الدرس كمن يسمعه في شريط فقط أو يسمعه حتى في رؤية، حتى الرؤية أقل من مثابة سمع لأنك تكتب، لكن الذي يحضر يكون لذلك هذا فيها حضور ونظر وغير ذلك. فأن تحاول أن تتخفف، هذا هو الأمر الأول عشان لا أضل عليكم، أن تتخفف الأشياء التي تتعلق منها هذا. من ذلك هذه الأشياء التي تشغل الذهن من المرئيات الكثيرة جدا في تلفاز وغيره، لا أنا أقول حرمة وإنما أقول طالب العلم يجب عليه أن ينشغل بمثل هذه الأمور، أن يخفف هذه المهمة. هذا واحد. الأمر الثاني غير قضية التخفيف من أمور الدنيا، العلم سبحان الله العظيم يعني إنما يعرف بالتكرار بالتكرار بالتكرار. أحيانا الشخص يقول الشيء ثم ينسى هو نفسه، ولكن لا بد من التكرار، كرر 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 كرر، فيكرر الشيء مرة مرة ثلاثة أربعة عشرة مئة. التكرار أحيانا يكون بالقراءة، أحيانا يكون بالبحث، أحيانا يكون بالمجالسة في الدروس. ولذلك أنا أكرر كلمة وقفت عليها للسنوي وتعجبني هذه الكلمة، وإن شاء الله سنفعلها في الزاد إن شاء الله حينما نختم هذا الكتاب، وهو قضية أن السنوي قال لا يكون المرء فقيها إلا أن يمر على الفقه كله من أوله إلى منتهاه في كل سنة مرة. يجب أنك تمر على الفقه من الطهارة إلى الإقامة السنة مرة. قال والمشغول يكفي أن يقرأ فيها مختصرا فقهيا، لابد أن تكرر كرر 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 وهكذا. فالتكرار هذا مهم جدا. نقل أن بعض المشايخ أيام ما كان هناك ركائب يركبون عليها، ركائب يعني الإبل، يقول أنا انتقلت من المدينة الفلانية إلى الفلانية فكررت الزاد كذا مرة ثلاثة، وقال هذا الشيء والعلم عند الله لا أدري عن صحته. فالتكرار مهم. هذا واحد من الأشياء المهمة في العلم، وهذه جدا جدا مهمة، أن تقرأ المسألة بأكثر من أسلوب. يعني الآن قد أقرأ هذه المسألة إما أكون فهمته أو فهم فيها ناقص، فإذا قرأتها من كتاب آخر بأسلوب مختلف ثبتت المعلومة. ولك اقرأ في شروح حديث، واقرأ في كتب فقه، واقرأ في مسائل مفردة، بس أحرص دائما إذا كنت في البدايات أن تكون على مسلك واحد لكي ما تضرب المعلومات بعضها في بعض في طريقة الاستدلال وفي الاختلاف الآراء ونحو ذلك. فتنويع القراءة، تقرأ مرة المعلومة من شخص يقسم كصاحب دليل الطالب، ومرة دليل الطالب، يعني عندنا كتب في المذهب مشهورة في التقاسم، دليل الطالب مختصر لك فيه تقاسم، عندنا سلمك الله مشهور بالتقاسيم عثمان بن قايد، ابن قايد يتميز بالتقاسيم، يحب يقسم، يأخذ شيء ويقسمه ويجمعه ويذكر الأنواع. ففي أناس يعني معظمون بالتقاسيم، منها في كتاب جميل اسمه بلغة الساغب لأبو عبد الله ابن تيمية، يسمونه عم جدي ابن تيمية أبو العباس، كتاب صغير اسمه بلغة الساغب، الساغب مطبوع في مجلد واحد، الساغب سين ألف غين معجمة باء موحدة تحتية، في مجلد لطيف. طبعا بلغة الساغب من جانا وقلد فيه طبعا من الذين أبدعوا في التقاسيم أبو حامد الغزالي، أبو حامد هذا متميز في تقسيم الكتب، في تقسيم الكلام، الدش الذي يكون عند غيره يأخذه ويرتبه، يعني يقولون إحياء علوم الدين هو نفس يعني أو أصله مأخوذ من قوت القلوب لأبي طالب المكي، لكنه رتبه ونظمه فهو مبدع في التنظيم. الغزالي له ثلاث كتب، الوجيز وأعلى منها الوسيط وأعلى منها البسيط، هذه الكتب الثلاثة كل المذاهب الأربعة قلدوا أبا حامد فيها. طبعا الوجيز هذا مشى عليه كثيرون، جاء فيه الرافعي، يعني مشوا، بل يقول أن المعتمد من الشافعية على الوجيز ثم ترتيب الوجيز، المعتمد ترتيب الوجيز، لماذا؟ لأن الوجيز شرحه الرافعي واختصر منه المحرر، ثم الروضة على الرافعي، ترتيب الرافعي، والمنهاج الذي اعتمده المتأخرون هو اختصار من الروضة. إذن العبرة بتقسيم الغزالي، المذاهب كلهم استفادوا من الغزالي. يقولون جواهر العقود لابن شاس كما ذكر المحقق في مقدمته محمد الحبيب رحمة الله التونسي أنه ساقه على ترتيب الغزالي. بلغة الساغب ذكر محققه بكر أبو زيد رحمة الله أيضا على الجميع أنه جعله على الوجيز الغزالي، وهم قلدوا الغزالي لأنه أبدع في التقاسيم، لأن التقسيم ترى مهم جدا 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 في الفقه، لكي تضبط الفقه أعرف التقاسيم لأنها حاصرة في الغالب. ذكر ذلك بدر الدين الزركشي في أول يعني كتاب المنثور، وذكر ابن صاحب الفروق العسكري الحنبلي عسكري واللغوي عسكري، ذكر العسكري في كتاب الفروق قال وبالتقاسيم يعرف الفقه والعلم أو يحاط بالفقه والعلم، التقاسيم معرفته مهم، فأنت اعرف الكتب التي تعنى بالتقاسيم منها هذا الكتاب بلغة الساقط، جميل جدا في تقسيم والتنميع وهكذا. طيب إذن اقرأ المعلومة من أكثر من كتاب، هذه مهمة جدا 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 جدا، تثبت المعلومة في ذهنك. الأمر الذي بعده أنك اعتمد على أكثر من وسيلة، يعني الحفظ يثبت المعلومة، ولكن اعتمد مرة على الحفظ ومرة على القراءة ونحو ذلك. هناك أمر مهم أريدك أن تعرفه، صدقني أن العلم الذي تسمعه أو تقرأه لم تنسه، صدقني ما نسيته، ما دامك فهمت لم تنسه، لم ولن تنسه إلا أن يأتيك مرض من الأمراض التي تأتي بالنسيان، ما ينسى، يبقى إذا جاءت المعلومة، جاءتك المعلومة أدنى استذكار تظهر لك، يعني في أشياء سنين أنا غائب عن بالي، سنين يا شيخ والله سنين، ثم بعد فترة أقول تذكرتها قيل في المجلس الفلاني، ولو قلت لي هل يعني قيل هذا الكلام ما أذكر، تأتيك فجأة هكذا مثل انقداحة الضوء، تذكرت أن الشيخ فلان قال كذا، أو تذكرت أن في الكتاب الفلاني كذا، فهي تأتيك أحيانا. الاستظهار الدائم في كل وقت هذه نعمة، أن يكون أمامك الكلام كأنه كالشريط أمامك نعمة لا شك، ولكن العلم كثير. ولذلك أيها الإخوة يعني قالها ابن عباس رضي الله عنهما: الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. أنت ابدأ بصغار العلم ثم انتقل لكباره. يعني نحن الآن نظن أننا علماء لما نضبط كتاب الطهارة. انظر لك لكتاب الغصب، لأن يعني الغصب شوي في دقة، انظر لكتاب الغصب لا أعرف شيئا، أنت لست طالب علم، ناهيك أن تكون عالما. اعرف الأبواب كلها بإيضاح ولو قليل خير لك من أن تأخذ من كثير. طبعا يقول ولي الله الدهلوي، يقول: دخلت المدينة في كتاب إتحاف النبي فوجدت العلماء ثلاثة: عالم ومتوسط ومتعالم. قال: فأما المتعالم، فأما العالم، فإنه إذا شرح الدرس اكتفى بأهم ما يذكر فيه. قال: وأما المتعالم، هو يتكلم عن شروح الحديث، فإنه إذا أورد حديثا ذكر غريبه وفقهه وعلله وبلاغته وتراجم رواته وذكر كل شيء، قال: هذا متعالم، لأنه يريد أن يقول للناس أنا هنا. وهذا يعني أغلب نكر، هذا متعلم لأنه يقول أنا هنا. هذا يقول لا يريد، لا يخلو طالب علم، ولذلك لا يحضر عنده كبار الطلاب. كبار الطلاب عند الأول، لأن العلم تأخذه درجة 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 درجة. ما في أحد يولد عالم، أتحداك، ما يولد الشخص عالم، وإنما العلم بالتعلم كما عند الطبراني، والحلم بالتحلم، تعلم شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ولذلك العلم من المحبرة إلى المقبرة، استمر العلم. لا تظن أني وصلت لمرحلة وضبطت الفقه كامل، لا يمكن أن تصل مرحلة أحط بالحديث كله، وإنما هي مرحلة مرحلة. وأهم شيء في العلم أن المرء يتواضع فيه، صدقوني ما دام إنسان في طلب العلم، مراحل طلب العلم، ونحن كلنا كذلك، التواضع في طلب العلم بركة. تعرف الطالب، فإذا وجدته متكبرا في العلم يأتي ليجادل ليماري، تجدها الرجل يحاول أن يظهر أني حافظ النص الفلاني كذا. هذا سبحان الله العظيم، يعني مر علينا عشرات بل مئات من زملائنا قديما، سبحان الله ما يبارك له في علمه. ومن تواضع في العلم أخذه من الصغير قبل الكبير. لا يهمني أن العلم عند فلان أو عند علان، لا يهم أن يكون العلم عند غني أو فقير، لأن من الناس من لا يذهب إلا للأغنياء، يقرأ على الأغنياء، صحيح؟ فيه يوجد، فلذلك يذهب لهذا الشيء، أو يقول أنا لا أريد المشهور فقط، أذهب حتى للمغمور، برغم يكون مغمور أطيب لأنه فاضي لك. وهكذا الذي يقول أنا مستعد أن أجلس على الأرض، أجلس على الأرض. الذي يقول أنا مستعد أن أنتظر عند الباب ساعة ساعتين، حتى يعني بعض المشايخ تنتظر عنده لأن تقرأ عليه في بيته، فتنتظر أحيانا ساعة ساعتين ما طلع لك، أو جالس مثلا في فندق مثلا ما بعد جالس تنتظر، أو يأتي دورك بعد خمسة ستة، لا تقضى وقت. أنت انوي النية الصالحة والتواضع في العلم، ولذلك من تواضع في شيء رفعه الله عز وجل فيه. التواضع في العلم مهم جدا. الأمر الأخير أريد أن تعرف أن العلم، طبعا أمور كثيرة نجيبها هكذا من غير ترتيب، أن العلم ليس شيئا واحدا، فقد يفتح على زيد في المحفوظ ويفتح على عمرو في المفهوم، أنك قد يفتح لك في باب من أبواب العلم وينغلق على الآخر. إذا انغلق عليك باب أو نسيت باب أو استصعبت باب، ليس معنى ذلك أنك من أضعف الناس أبدا، فسيفتح لك باب صعب على ذاك الرجل الأذكى منك. صدقني هناك مسائل في أبواب يا شيخ يعني لا يفهمها إلا من وفق الله عز وجل. هذا الأمر. الأمر الذي يريد أن تعرف أن قضية النسيان كل يرد عليه حتى كبار العلماء، قصص كثيرة جدا، لكن منها الماوردي معروف قصته، كان يدرس فيقول: تلك الليلة بت أؤلف كتاب البيوع، ألف كتاب البيوع كامل، يقول: حتى ظننت أنه لا يوجد في بغداد بل على وجه الأرض من هو أعلم مني بهذا الباب. يقول: لما جاء الدرس الفجر، في إعلام ما أخطيه، أو بعد الفجر أو الضحى، يقول: جاءت امرأة فقالت: يا شيخ سؤال مسألة. يقول: فسألت فلم أستطع أن أجيب، ما استطعت أن أجيب، فقام رجل في آخر حلقة، دائما آخر حلقة أضعف من المتقدم جدا، فأجاب. فقالت المرأة: لأنت أيها البعيد أحق بذلك المقام من ذلك الشيخ الذي لا يفهم. يقول: عرفت أن العلم ينسى، آفة العلم نسيانه، ينسى العلم. لو لم ينسى العلم كان الناس كلهم علماء، العلم ينسى. ولكن الإنسان يروض نفسه يعني هكذا شيئا فشيئا. المقصود أن الحديث هذا طويل جدا، لكن هكذا جاءت بعض الخطرات المناسبة الآن. أهم شيء يريدك أن تعرف، ليس العالم هو الأذكى، ليس العالم هو الأذكى. من المشايخ من يكون ذكاؤه وحفظه أقل من غيره واستظهاره، لكن العلم بركة. ولك اسأل الله عز وجل، يا معلم آدم علمني، يا مفاهم سليمان فاهمني، اللهم اهدني اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ففيه يعني اعلم أن الهداية من الله والتوفيق من الله، وبركة العلم في بذله. كلما تكلمت بالعلم كلما ثبت في ذلك. ثق، احرص على التعلم. قد لا تقول أنا أجلس، إيان وإياك أن تجلس، لكن علم. من أكثر ما يثبت به العلم التعليم. لا تعلم ناسا، ابحث عن أضعف الناس في بلدك وعلم. مسألة الطهارة والصلاة، علم الطهارة والصلاة ينضبط عليك الكتاب البيع. اذهب إلى من لا يعرف العربية، صحيح؟ اذهب لمن لا يعرف العربية وقل له أنت سوي كذا في صلاة، أنت هذا الأجر فيه والإخلاص أعظم من الذي تدرسه وترجو نفعه غدا وترجو يعني أصوله غدا. هذا لله عز وجل. تروح في عزبته، أشمع عزبة، العزبة سكن العزوبية سكن، فتذهب له في عزبته قل له لو صدقني ستجد بركة العلم. لأن هنا قال أحمد لا يحب أن يطلب، لا يفتي المرء إلا بخمسة، وفي رواية قال لا يحق لامرئ أن يفتي إلا أن تكون له نية. قال والنية أن يعلم الناس الخير، النية يعلم الناس الخير، هذا ذكرها ابن بطة في طال حير يعني نصها هناك. فتعليم الناس الخير هذا من أعظم النية في العلم. علم لتعلم، أو تعلم لتعلم، علم تعلم لتعلم، هذه نية عظيمة. علم الطهارة، صدقني يلحن عليك كتاب الجنايات والفرائض. علم كل شيء، حاول أن تعلم، علم علم. وذلك يعني الشخص إذا كان في بلدة لا يستطيع أن يعلم الناس فيها ولا يسأل علم، ضاع علمه. يقول أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله في وصيته لمحمد بن حسن موجودة في آخر الأشباه والنظائر لابن جي، ذكر وصايا في طلب العلم جميلة جدا، الواحد يقرأها في طلب العلم. ومنها قال ولا تسكن القرى وإنما اسكن الأمصار. الأمصار المدن الكبار تكون فيها مسائل أكثر، فيها اختلاط أكثر، وأما القرى فلن يسألك أحد. وذلك كان بعض زملائنا يعني عندهم العلم متفوق جدا، لكنه عنين في القضاء في قرية نائية وأعجبت هذه القرية، جلس فيها 10-12 سنة، رجع يعني ما أقول لا شيء، لكن قلع عما كان عليه ابتداء، لا يراجع، لا يبحث، المسألة تدل عليه قليلة، لا يحضر درسا، لا يقرأ، لا يعلم أحدا، إنه قاضي وبعض الناس كذا يشغل في دنيا، رجع يقول لا أعرف إلا أبواب معينة وراجع هذا. وذلك هذه يعني بعض الأشياء التي تتعلق بالنسيان. صلى الله عليه وسلم يذكرنا ما نسينا، إن الرسول يقول يعني بالموطأ، وهذا حديث من المقطوعات الأربع التي قال ابن عبد البر لم أجد لها إسنادا، إني لأنسى لأسنى. إذا كان الرسول ينسى، نحن ننسى، الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى لأسنى. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، أخرناكم يوم كثيراً.